بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى باب ذكر إمساك الله تبارك وتعالى. تبارك وتعالى اسمه وجل ثناؤه السماوات والأرض وما عليها على أصابعه. ذكر إمساك الله تبارك وتعالى السماوات والأرض وما عليها على أصابعه. قال رحمه الله تعالى: جل ربنا عن أن تكون أصابعه كأصابع خلقه، وعن أن يشبه شيء من صفات ذاته صفات خلقه، أي قد جاء ذكر ذلك في أحاديث صلى الله عليه وسلم، وأن الله تبارك وتعالى جعل السماوات على إصبع وجعل الأراضين على إصبع. لكن إياك أن تظن أن ذكر الأصابع لله سبحانه وتعالى تقتضي المماثلة، فتعالى ربنا أن تكون أصابعه كأصابع خلقه، أو أن ينسب شيء من صفات ذاته أن يشبه شيء من صفات ذاته صفات خلقه. فالله سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد أجل الله قدر نبيه صلى الله عليه وسلم، واستمع لهذه العبارة القوية من الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى، وهو يبين المراد من حديث الحبر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحديث مشهور وسيذكره. وقد ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه لما ذكر الحبر هذا، فيقول: وقد أجل الله قدر نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يوصف الخالق البارئ بحضرته بما ليس من صفاته، فيسمعه فيضحك عنده، ويجعل بدل وجوب النكير والغضب على المتكلم به ضحكا تبدو نواجذه تصديقا وتعجبا لقائله. لا يصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة مؤمن مصدق برسالته. انظر إلى هذه العبارة في غاية القوة. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه لما قال الحبر ذلك. فيا ترى أضحك النبي صلى الله عليه وسلم والرجل يصف الله تبارك وتعالى بحضرته بما لا يليق بالله عز وجل؟ هل نرى ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يضحك وهو يعلم أن هذا الحبر قد وصف الله تبارك وتعالى بما لا ينبغي ولا يليق؟ كيف يضحك النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من أن ينكر، بدلا من أن ينكر ويعنف ويطرد ويقوم صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك؟ هل يعقل هذا؟ هل يعقل أن نبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويكون بذلك مقرا لباطل؟ أهذا من خلق هذا الذي يعرف عنه صلى الله عليه وسلم، الذي كان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما؟ فإذا كان إثم كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس وأعظم الناس تجنبا له وإنكارا عليه. كيف يضحك النبي صلى الله عليه وسلم لرجل يصف الله بما لا يليق به، بل يصف الله في زعمهم بالكفر، لأن الله عز وجل هم يزعمون ذلك، أنه لو وصف بأن له أصابع وبأن له كذا، هذا يجعل الخالق كالمخلوق، وجعل الخالق كالمخلوق هذا كفر والعياذ بالله. فهل يضحك النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ أم ضحك صلى الله عليه وسلم على هذا؟ إنما هو إقرار لما قاله هذا الحبر، هذا إقرار لما قاله هذا الحبر. وفي نفس الوقت أيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله وما قدر الله حق قدره، أي مع إيمانهم بهذا إلا أنهم ما قدروا الله سبحانه وتعالى حق قدره. فتعالى أن يكون منهج طريقة اليهود أفضل منه وأجل منه، أن يكون هذا المنهج منهج حق ومنهج التعطيل الذي اليهود يثبتون ما لا يثبتونه، فمنهجهم أفضل من منهجهم، فقبح الله من منهجهم منهجهم منهج اليهود أفضل منه، قبح الله هؤلاء، فإن هؤلاء أثبتوا أصابع وجعلوا السماوات على إصبع وقالوا السماوات على إصبع والأراضين على إصبع وغير ذلك، ولعل هذا مما تلقوه من كتبهم قبل التحريف أو التي لم ينالها التحريف، فلما بلغ الحبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كالمقر لذلك وقال قال الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره. فلا يصف النبي بهذه الصفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضحك ولم ينكر، وهذا باطل، فمن وصف النبي بذلك فإنه ليس مؤمنا مصدقا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم عالما بطريقة صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب وهو حبر من اليهود، فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على إصبع والسماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك أنا الملك، بلغك هذا يا أبا القاسم؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تعجبا له وتصديقا له، قال فأنزل الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وعن ابن عباس قال رضي الله عنه مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم ما تقول إذا وضع الله السماء على ذه والأراضين على ذه، على ذه يعني هذه يعني هذه الإصبع، والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه؟ فأنزل الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره. قال أبو بكر فلعل متوهما ممن لم يتبحر العلم ولا يحسن صناعتنا في التأليف بين الأخبار أي في جمع الأخبار، ولا يحسن صناعتنا أي ليس على طريقتنا، فإن الأخبار الواردة قد تحتاج إلى جمع إذا كان ظاهرها فيما يبدو للناظر التعارض، فإن هذا التعارض بحسب ما يكون عنده لا بحسب ما يكون في واقع النصوص، فإن نصوص الشريعة لا تتعارض، وما يقوله النبي لا يعارض ما يقوله الله سبحانه وتعالى، ولا تتعارض أقواله صلى الله عليه وسلم، ولكن أقواله يصدق بعضها بعضا. لكن هذا عند من يا أخواني؟ هذا عند من يجمع النصوص ومن يكون عنده دراية واجتهاد في فهم النصوص، يحمل مطلقا على مقيد، يحمل عاما على خاص، يحمل كذا. لكن من كان في قلبه زيغ فإنه لا يجمع هذا الجمع، لهذا يقول رحمه الله تعالى ولا يحسن صناعتنا في التأليف بين الأخبار، فيتوهم أن خبر ابن مسعود يضاد خبر ابن عمر، وخبر أبي سعيد الخدري يضاد وخبر أبي سعيد الخدري يضاد خبرهما. أما خبر ابن مسعود فمعناه أن الله تبارك وتعالى يمسك ما ذكر في الخبر على أصابعه، على ما في الخبر يمسك، سواء قبل تبديل الأرض غير الأرض، لأن الإمساك على الأصابع غير القبض على الشيء وهو مفهوم في اللغة التي خطبنا بها، لأن الإمساك على الشيء بالأصابع غير القبض على الشيء، إمساك بالأصابع غير القبض. ونقول ثم يبدل الله الأرض غير الأرض كما خبر منزل الكتاب على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم في محكم تنزيله في قوله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبين عن لسان نبيه صلى الله عليه وسلم صفة تبديل الأرض غير الأرض، فأعلم صلى الله عليه وسلم أن الله يبدلها فيجمع خبزة واحدة فيقبض عليها حينئذ كما خبر في خبر ابن عمر رضي الله عنه ويكفأها كما علم في خبر أبي سعيد. فالأخبار الثلاثة كلها ثابتة صحيحة المعاني على ما بيناه، يعني ليس خبر أن الله تبارك وتعالى بصفة عامة أن الله يمسك السماوات يجعل السماوات على إصبع، وأن الله سبحانه وتعالى يقبض والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وأن الله سبحانه وتعالى يكفأها بعدما يجمعها خبزة واحدة، وأنه يكفأها كذلك كما يجمعها خبزة واحدة فيقبض عليها كذلك يكفأها، فيكفأها غير يقبض عليها غير يمسك. فالإمساك بالشيء يمسك السماوات والأرض أن تزول، فالإمساك وجعل ذلك على الأصابع غير يكفأها غير يقبض عليها، كلها معاني لا تتعارض. ومن ظن أن المعاني واحدة فإنه ينتج عنده التعارض، لأنه يقول كيف نجمع بين يقبض وبين يمسك وبين يكفأها، كيف نجمع من هذا؟ ولكن يقال هذا ورد به الخبر وهذا ورد به الخبر وهذا ورد به الخبر، ونحن في هذه الأمور إنما نتوقف على ما ورد به الخبر. فإذا ورد الخبر بالقبض قلنا به وقد ورد، وإذا ورد الخبر بالإمساك قلنا به وقد ورد، وإذا ورد الخبر بأنه يكفأها فنقول به وقد ورد، ولا تعارض بين هذه الأخبار إيه؟ بين هذه الأخبار كلها. قال أبو بكر يعني ابن خزيمة وعن أبي سعيد قال قال صلى الله عليه وسلم في القبضتين هذه في الجنة ولا أبالي وهذه في النار ولا أبالي. ده خبر أبو سعيد اللي هو إيه في صفة القبض، أن قال هذه في الجنة ولا أبالي وهذه في النار ولا أبالي، قال في القبضتين. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قبض قبضة فقال إلى الجنة برحمتي، وقبض قبضة فقال إلى النار لا أبالي. يبقى هذا ورد به الايه القبض، قبض قبضة نعم، يبقى القبض ثابت وجعل السماوات على إصبع هذا ثابت، يحمل الخلائق على إصبع هذا ثابت، وأنه يكفأها هذا أيضا ثابت، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول بهذا كله وكلها من باب الإخبار عن الله عز وجل. ومما يدل على إثبات الأصابع لله عز وجل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يعني من كلامه من قوله لا حكاية عن غيره، كما زعم بعض أهل الغباء والجهل أن خبر ابن مسعود ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول يهودي. يبقى أنت إذا قلت ذلك يبقى قلت ما قاله اليهودي لا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا دي كلها أمور قد تدخل على بعض الناس للأسف الشديد لعدم علمه ودرايته بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي القول وهي الفعل وهي التقرير، كلها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من أراد أن يدخل على المسلمين الاشتباه في عقائدهم قال ذلك، ربما يقول هذا كما قال ابن خزيمة كما زعم بعض أهل الغباء والجهل، طبعا هم هذه أقل أوصاف يوصفون بها، أن خبر ابن مسعود ليس هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول اليهودي، وأنكر أن يكون ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديق اليهودي. قال النبي ما ضحك تصديقا، وما الضحك يا طيب ضحك إيه يعني النبي ما ضحك تصديقا، ضحك صلى الله عليه وسلم إعجابا من الضلال في وصف الله سبحانه وتعالى، ضحك من ذلك وتعجب من الرجل وضحك وهو يصف الله تبارك وتعالى بما لا ينبغي أن يوصف الله سبحانه وتعالى به. قال أبو إدريس الخولاني حدثنا النواس بن سمعان الكلابي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن. يبقى هذا في إثبات الإيه؟ الأصابع، أصابع الرحمن، هذا إثبات الأصابع. فإن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه، وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك والميزان بيد الرحمن يخفض ويرفع.
والميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه. يبقى الشاهد من الحديث فين يا اخواني؟ الشاهد من الحديث هو بين اصبعين، بين اصبعين من اصابع الرحمن، بين اصبعين من اصابع الرحمن. يبقى هذا الاثبات الاصابع صراحه. يبقى لا نقول الاصابع ورده في حديث اليهودي وفقط، وانما ايضا وردت من كلامه صلى الله عليه وسلم. قال ابو بكر بهذا الخبر استدل، استدل بهذا الخبر استدل ان معنى قوله يرفع القسط ويخفضه اراد بالقسط الميزان، كما هو اعلم في هذا الخبر ان الميزان بيد الرحمن يرفع ويخفض. فقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. طيب هنا قال بهذا الخبر يستدل ان معنى القول يرفع القسط ويخفضه اراد بالقسط الميزان، كما اعلم في هذا الخبر ان الميزان بيد الرحمن يرفع ويخفض. قال تعالى ونضع الموازين القسط يوم القيامة. ايه مراد من هذا يا اخوان؟ ايه علاقة ده؟ هو بيتكلم في الاصابع. وبعدين قال ابو بكر بهذا الخبر استدل على كده، اللي يعرفها يبقى صاحي. مش عارف حد يعرف يعرف ولا ايه؟ حد يعرف يجيبها ولا ايه؟ انا بحمسكوا بقى، محدش عارف يجيبها. اي طب ايه اللي فيه ده؟ هو هنا ابن خزيمة عايز يقولك ان انا بقى يعني جبت حاجة كبيرة قوي، فانت لازم تعيش مع الحاجة الكبيرة دي، ولا انت تفكر ان اللي انت بتقوله ده يعني حاجة ما يقولهاش ابن خزيمة بقى وبعد الخبر استدله؟ لا، ده هو عايز يقول حاجة. ما حدش هيجيبها، ما حدش هيجيبها. خلاص خلاص. المبتدعة احنا عندنا ما يجي خبر في مدلس، واللي عندنا عنعنة المدلس هذا، تمام؟ نعمل ايه؟ امتى نرفع عنعنة المدلس؟ لما بيرد طريق بالايه؟ في التصريح بالسماع. خلاص نقبل عنعنة الله، لان ثبت عندنا الحديث ده من طريق اخر صرح فيه بالتحديد. طيب البخاري احيانا يجيب مثلا قتادة عن انس وقتادة مدلس، ولا تجد في صحيح التصريح بالتحديد، فكيف نوجه هذا؟ لا ها؟ لا. طب لما يجيبها في الأصول، طب ما عندوش، لا دورنا في الصحيح مش لاقيه. أيوة، إن هو عنده طريق ثابت بس ليس على شرط، يعني خارج صحيح، يعني ممكن تلاقيها عند مسلم وليس على شرطه، وممكن تلاقيها عند النسائي. المهم أنه ثبت عنده التصريح بالسماع بالتحديث هنا، ولكن لأن الحديث ليس على شرطه فلم يجعله في الصحيح، وبهذا يرفع الإشكال ولا يكون هذا من خبر التدليس عند البخاري ولا ينتقد على البخاري رحمه الله تعالى. تمام. أنا أقصد أقول بهذه المقدمة إزاي، إنه أحيانا قد يتكلم إنسان في موضوع أو في باب أو كذا، فيأتي من النص بفائدة هي متعلقة بمسألة أخرى، هذه المسألة الأخرى ينص عليها الحديث وفيها الرد على المبتدع من وجه آخر. قالوا الابتداع زي المعتزلة وكذا أنكروا الميزان الحقيقي، وقالوا المراد بالميزان القسط، وعليه ما في ميزان أصلا له كفتان، فأنكروا ذلك وقالوا المراد بكل الآيات اللي فيها الموازين وضع الموازين القسط إلى آخره، المراد بذلك الإيه؟ المراد بذلك القسط، المراد بذلك العدل، وأن الله يقضي بين عباده بالعدل ولا يظلم ربك أحدا. ليس معنانا أن الأعمال توزن وكذا، ليه؟ لأن الأعمال عشان توزن، كيف يوزن الأشياء المعنوية؟ كيف نزل الصلاة وهي معنوية؟ كيف نزل الزكاة وهي معنوية؟ كيف نزل الحج وكذا؟ وهذه كلها أمور معنوية، فردوا هذه الدلالة لأن العقل لا يدل إيه عليه، وغفلوا أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فأوضح النبي أنهما ثقيلتان في الميزان. فهو عايز يقول هنا في قوله هنا والميزان بيد الرحمن يخفض ويرفع. قال أبو بكر بهذا الخبر أستدل أن معنى القول يرفع القسط ويخفضه، اوعى تفكر ان ده هو نفس تأويل المعتزلة لما بيقولك المراد بالميزان يعني القسط والعدل وكذا. ليه أراد بالقسط هنا الميزان مش أراد بالميزان القسط؟ أراد بالقسط هنا ليه الميزان، كما أعلم هذا الخبر أن الميزان بيد الرحمن يرفع ويخفض، فيرفع ويخفض القسط، لا يرفع لا يرفع ولا يخفض، تمام، وهو بيد الرحمن سبحانه وتعالى، والعدل لا يكون بيد الرحمن كيد يكون فيها العدل وكذا، إنما الله عز وجل يعدل في القضاء وفي الحكم وفي كذا. فدل هذا على أن المراد بالميزان الميزان أنه الحسي، وأن القسط هنا المراد به الميزان، فهذا فيه دليل لماذا بل سنة الجماعة على أن الميزان ميزان حقيقي له كفتان، وليس المراد بالميزان ما يقول هؤلاء القسط والعدل فقط دون أن يكون ميزان حسي له كفتان. يبقى هو هنا خرج عن مسألة الايه الأصابع، لهذا وقال وبهذا الخبر أستدل، بهذا الخبر أستدل أن معنى قول كذا، إنما الخبر صريح لم يحتاج إلى تنبيه في صفة الأصابع التي من أشياء ساق الحديث، ألا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، هذه مش محتاجة وقفة، لكن يقول لك بالمرة بقى خدها فائدة كذا وإحنا ماشيين بالمرة، أنا أستدل بهذا الخبر على كذا كذا، تمام. وعن شهر بن حوشب قال سمعت أم سلمة تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت فقلت يا رسول الله وإن القلوب لا تتقلب، وإن القلوب لا تتقلب، طبعا أسئلة الصحابة يا إخواني لم تكن أسئلة يعني ليس لها معنى ولا يترتب عليها عمل، ولكن كلها أسئلة هادفة، ولهذا قلت أسئلتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسئلتهم كانت فيما يترتب عليها العامة الواضح المفهوم ما يستفسرون عنه، ولا أيضا أسئلة استفسطة والتي لا يترتب عليها عمل لا يسألون عنها، إنما يسألون فيما ترتب عليه عمل. فمما ترتب عليه عمل هذه المسألة الخطيرة، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك يعني معناه يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك، معناه القلوب تتقلب. فهل القلوب تتقلب؟ هل الإنسان حينما يكون مؤمنا يمكن أن يتصور أنه ينتكس فيكون منافقا بعد ذلك أو كافرا ويرتد، أو كان مرتدا أو كان كافرا يمكن أن يؤمن، هل القلوب تتقلب؟ فقال نعم، ما من خلق لله من بني آدم إلا هو قلبه بين إصبعين من أصابع الله، فإن شاء قامه وإن شاء أذاغه. فدل هذا على أن لله إيه؟ أصابع قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. طبعا هم بينكروا ذلك، يقول لك فين العقل ينفي ذلك، لأن فين الأصابع؟ كيف تكون بين إصبعين من أصابع الرحمن؟ كيف تكون هذا يعني يؤول، وأن الله سبحانه وتعالى ليس له أصابع، ولكن معناه يعني أن الله متصرف في قلوب عباد، وليس أن الأصابع أو أن لله عز وجل أصابع، المراد يعني الأصابع هنا تصريفه سبحان الله سبحانه وتعالى لقلوب عباده وكذا وكذا. نقول حتى إحنا خدنا قاعدة ذهبية جميلة جدا، حتى لو صح التأويل، وطبعا لن يصح لأن بين لا تقتضي المماسة، كما يقال السحاب بين السماء والأرض، وهو لا يمس الأرض ولا يمس إيه السماء، ولكن إحنا عندنا قاعدة مهمة جدا، إحنا بنقول لو صح التأويل في خبر من الأخبار فإن التأويل لا يتنافى مع إثبات الصفة، فتجري بأعيننا نحن نؤول بالمرأة بكذا، لكن لا ينفي أن الله سبحانه وتعالى له عينان، فالتأويل لا يمنع إثبات الصفة لأننا نؤول مع إثبات الصفة، نثبت الصفة ونؤول كيف ها 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 بقاعدة الإضافة. اوعى تنسى دي، احنا قلنا اوعى تنسى دي بقاعدة الايه، بقاعدة الإضافة، نثبت بقاعدة الإضافة ونؤول لدلالة المعنى، فما في إشكال أبدا ولا تعارض عندنا التأويل مع إثبات الايه، مع إثبات الصفة، لأن الله عز وجل لو لم يكن له أصابع ما صح أن يضاف تضاف الأصابع إليه، كيف يضيف الله إلى نفسه شيئا ليس يتصف به؟ فأنا ممكن نعم أكلمك بشيء مثلا، والله المثل أعلى، أكلمك بشيء هو مؤول لكن لو لم يكن لهذا الشيء لما صحت الإضافة إليه، مثل ما أقول لك أنت في عيني قلبي معك، صحيح أن قلبي معك يعني أنا معك وحسي عند حسك وأنا أدعو الله عز وجل لك وأنا والله أصر لسرورك وأحزن لحزنك، قلبي معك فالله يعينك، لكن لو لم يكن لك قلب ما صح أن تقول قلبي معك. ولهذا لو قلت مفتاحي معك مثلا، وليس مفتاح صفة لك بل المفتاح تملكه، يقول لك متى تقول مفتاح معك ايه تقصد ايه، لكن لما بتقول له قلبي معك ما بيقولكش تقصد ايه، كل يعرف انت في عيني، ابنك في عيني، كل يعرف، لا يستفسر ويقول كيف يكون ابني في عينيك. فلو لم يكن لك عينان ولو لم يكن لك قلب لما ايه، نعم وسعت قول ايه ايدي معاك، في بالك يدي والله معك قلبي معك والله مثلا، فكل هذا يقبل لانه انت توصف بهذه الايه الاشياء. فنسأل الله ان يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله ان يهب لنا من لدنه رحمة انه هو الوهاب. فتدبروا يا اولي الالباب ما نقول في هذا الباب، في ذكر اليدين كنحو قولنا في ذكر الوجه والعينين، تستيقنوا بهداية الله إياكم، يا سلام تدبروا ما نقول في هذا الباب وفي كل باب، فإن القاعدة إيه واحدة في الصفات، قاعدة واحدة، مش معقولة إحنا نثبت الوجه ولا نثبت اليدين والجمع واحد وهو ثبوت النص بذلك. لهذا قال تستيقنوا، إذا تدبرتم هذا تستيقنوا بهداية الله إياكم. الهداية هنا المربى هداية يا إخوان، هداية التوفيق، الهداية عندنا هداية الدلالة وهداية التوفيق. هداية الدلالة بيدخل فيها عموم الخلق، الله دل الخلق على طريق وعلى أسماء وصفات، لكن من هداه إلى أن يقول هذا الكلام اللي احنا بنقوله الآن؟ من وفقه الله سبحانه وتعالى. ولهذا الكلام ده ليس عند أكثر الخلق، ايوه نعم عند اكثر الخلق لا عيون هذا، ده حتى الاشاعره بتتطاول بتقول لك ايه هو مين اللي على مذهبكم، وانت عارف دايما ان اهل البدع بتعجبهم الكثره، ما هو دليلهم الوحيد الكثره، لهذا دايما في كل مساله يدندن يقول لك ايه هو مين اللي معاكم، مين اللي معاكم، زي مثلا اللي بيتعصب لقبلته وعائلته ويضع يده على الضعفاء يقول لك انا مين، انت ابن مين انت وانا ابن مين، انت اسرتك ايه وانا اسرتي ايه. فدائما ده فلس، هذا فلس، هذا سلاح الضعيف. فالأشاعرة ماذا يقولون؟ يقول الأشاعرة مين اللي معاكم، مين اللي معاكم، كل العلماء يؤولون مين اللي بيقول الكلام كده، هو ما فيش غير ابن تيمية المجسم هذا، وده مجسم، ابن تيمية مجسم، سبحان الله نفس المسألة، دائما يواجه الناس الأدلة بها، مين اللي معاكم، مين اللي بيقول بهذا الكلام، فيش حد بيقول، مش هو فلان اللي بيقبض مثلا، خلاص انتهى المسألة، هو ابن تيمية المجسم. فيستدلون بالكثرة على الايه، على الحق، وطبعا لا شك ان استدلال بالكثرة يشوش على اكثر الناس الا من هداه الله لمعرفة الدليل. مش مين كان في الامة اللي بيقول لا سيبني من الكثرة انا عايز الدليل، ما تقولش بقى انتم كام انا عايز الدليل، انتم كام طب ما دليلكم، اكيد بدل ما عندكم دليل واحد يبقى عندكم 100 دليل، ما دليلكم؟ لكن مين اللي يقول هذا؟ قليل من الناس، الناس ترجوهم الكثرة، مين؟ بص هنا وبص هنا، شوف كذا وشوف كذا، شوف الفضائيات، شوف القنوات، شوف الكتب، شوف إلى آخره، مين اللي معاكم؟ ما في أحد معاكم، معقول كل دول على الباطل وأنتم على الحق؟ فالأشاعرة يقولون من الذين معكم؟ من اللي بيقول هذا القول؟ تقول له ابن تيمية، يقول لك مجسم وأحمد بن حنبل، دي العقيدة الحنبلية مش العقيدة السلفية، دي اسمها العقيدة الحنبلية مش العقيدة الإيه؟ سلفيه، ولا حتى من قديم يقولوا كده الحنابلة يقولون وكان بين الحنابلة ومش عارف ايه كذا كذا كذا، لا، هو الحنابلة منين جابين العقيدة؟ أحمد بن حنبل ما أتى بعقيدة من عنده أبدا، لما عقيدة أحمد بن حنبل هي التي استقام من النصوص الشرعية. لكن هو دائما إذا أحببت أن تنفر من شخص فإنك تنسبه إلى من طريقة تنسبها إلى شخص بطريقة تنفر، زي الوهابية، ده وهابي. أتحداك لو حد يعرف المجتمع من محمد بن عبد الوهاب ولا ترجمة محمد بن عبد الوهاب. طب ما ترجم محمد بن عبد الوهاب ونشوف بقى مين الوهابي، هيكون انت وانت وانت وانت، كل واحد دين الحق بالتوحيد الذي جاء به الرسل وهابي. لكن هو انا ما اقولك كده انت بتخاف، انت وهابي، يا سلام، اعوذ بالله. ايوه انت وهابي، وفلان ده اسمه وهابي بجد، والله وهابي، اه والله وهابي. لا يا عم، اروح وهابي ليه؟ هو مش عارف يعني وهابي اصلا، خد بالك. ولهذا زي ما انت لو جبت شيء مقبول، حتى يعني قلت ده فلان ده بياكل لحمه، يعني قلت يمكن اديتها زي المراه التي اتت النبي صلى الله عليه وسلم تساله عن زوجها، فقال النبي زوجك الذي في عينيه بياض، قال زوج عوني بياض. فاداء النبي صلى الله عليه وسلم ارعب المراه، زعت المراه يبقى زوجها في عينيه، قال ليس في عين كل رجل بياض وسواد. فاحيانا الاداء يمارس عليك ايه؟ إذا ما يسموه اعتقاد فكري، يعني خلاص أنت فكرك بيصوت جات حاجة معاه، فأوعى تروح أصل وهابي، أوعى تروح له ده مش عارف ده سلفية سعودية، لا ده مجسم، ده كذا. ولهذا اعتمدوا على هذا الإيه؟ الأمر اعتمادا عظيما، زي النهارده ما بيحاولوا اللي هو يضعون وصف إيه؟ المداخلة. ده فلان ده مدخلي. طب مدخلي ده مع مين؟ اشتغل إيه المدخلي ده؟ مثلا، ومش مشكلة الناس تعرف. لكن هو خلاص واتحط ايه هذا الوصف، هذا الوصف اتحط هذا الوصف عند الناس. نعم. فيقول فتدبروا يا اولي الالباب ما نقول في هذا الباب، تستيقنوا بهداية الله اياكم وشرحه جل وعلا صدوركم من الايمان بما قصه الله جل وعلا في محكم تنزيله وبينه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات خالقنا عز وجل. اي والله يا اخوان، ومن يرد الله يهديه يشرح صدره للإسلام. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمه، والله عليم حكيم. أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه، فهو على نور من ربه. وتعلموا بتوفيق الله إياكم أن الحق والصواب والعدل في هذا الجنس مذهبنا. ألا هو مذهبنا؟ هو بيمدح نفسه، يعني هو بيمدح نفسه يقول مذهبنا ولو مذهب خلاف مذهب السلف. يقول مذهبنا مذهب أهل الآثار ومتبع السنن، مذهبنا الذي هو مذهب السلف الايه الصالح، وإذا ليس لابن خزيمة مذهب خاص، وليس لابن تيمية مذهب خاص، وليس لأحمد بن حنبل مذهب ايه مذهب خاص. وتقف على جهل من يسميهم مشبهة، إذ الجهمية المعطلة جاهلون بالتشبيه، هم يقولون هؤلاء مشبهة وهم أصلا ما يدرون ما التشبيه، زي ما قلنا كده، يقولون وهابية وهم ما يدرون أصلا من ابن عبد الوهاب، يقولون هؤلاء مداخلة وما يدرون من ربيع المدخلي، ما يدرون أصلا هؤلاء، وإنما هم يقولون هذا الكلام من باب التنفير. ولهذا ذكر الأئمة في معتقداتهم أن مما اتفق عليه أهل البدع واسم أهل السنة والجماعة بالأوصاف الإيه؟ المنفرة دائما، وكل فرقة على الابتداع تصف أهل السنة والجماعة بخلاف ما هي إيه؟ عليه، بخلاف ما هي عليه. يعني لو أنت كلمت المرجعة لك أنت تكفيري، طب لو كلمت الخوارج لك أنت مرجئي، وهكذا. لو كلمت اللي بيقولوا خروج على الحاكم لك أنت مرجئي، لو قلت احنا ما ناخدش على الحاكم وهكذا، لو قلت ناخد على الحاكم يقول لك انت من الخوارج. فنحن نقول لله عز وجل يدان كما علمنا الخالق البارئ في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ونقول كلتا يدي ربنا عز وجل يمين على ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كلتا يديه يمين. ونقول ان الله يقبض الارض جميعا باحدى يديه ويقبض السماء بيده الاخرى، وكلتا يديه يمينان لا شمال فيهما، واحنا سبق وان بينا هذا الامر. يعني هو رحمه الله تعالى
بناها على انه هذه الشمال روايتها شاذة، وان نصف الله تبارك وتعالى بيدين هما يمينان. وقلنا بان الراجح انه يوصف توصف له سبحانه وتعالى باليمين والشمال، وانما قال النبي وكلتا يدي رب يمين اي من اليمن والبركة سحاء الليل والنهار، فلا تظن بالشمال نقصا كما هو عادة المخلوقين، لا، بل يداه سبحانه وتعالى يمينان من اليمن والبركة. ونقول من كان من بني آدم سليم الأعضاء والأركان مستوي التركيب لا نقص في يديه، أقوى بني آدم وأشدهم بطشا له يدان، عاجز عن أن يقبض على أقل من شعرة واحدة من جزء من أجزاء كثيرة على أرض واحدة من سبع أراضين. ونقول من كان من بني آدم سليم الأعضاء والأركان مستوي التركيب لا نقص في يديه، أقوى بني آدم وأشدهم بطشا له يدان، عاجز عن أن يقبض على أقل من شعرة واحدة من جزء من أجزاء كثيرة على أرض واحدة من سبع أراضين، ولو أن جميع من خلقهم الله من بني آدم إلى طين هذا وقضى خلقهم إلى قيام الساعة لو اجتمعوا على معونة بعضهم بعضا وحاولوا على قبض أرض واحدة من الأراضين السبع بأيديهم كانوا عاجزين عن ذلك، غير مستطيعين إيه؟ غير مستطيعين لهم. كذلك لو اجتمعوا جميعا على طي جزء من أجزاء سماء واحدة لم يقدروا على ذلك ولم يستطيعوا وكانوا عاجزين عنه، فكيف يكون يا ذوي الحجة ذوي العقول المفكرة؟ من وصف يد خالقنا بما بينا من القوة والأيدي ووصف يد المخلوقين بالضعف والعجز مشبها يد الخالق بيد المخلوق، كيف يكون هذا؟ كيف تكون يده سبحانه كأيدي المخلوق؟ هذا رد على المشبه. وكيف لم نثبت اليدين والأصابع؟ وهذا رد على المعطلة. يقول سبحان الله انظر إلى قوة الباري سبحانه وتعالى، من يا أخواني لو اجتمع بالخلائق منذ أن خلق الله إلى آخر رجل، لو جمع بنو آدم هل يستطيعون القبض على أرض واحدة من أراضين السبع؟ هل يستطيعون طي جزء من سماء واحدة؟ أبدا. ولكن الله سبحانه وتعالى بقدرته يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب، ودين السماء واحدة ده سبع، والأراضين بل إننا نرى والأرض جميعا قبضته إيه؟ يوم والسماوات مطويات سبحانه وتعالى عما يشركون. ده ليس هذا فقط، لا، أمال العرش أمال الكرسي؟ يعني السماوات السبع وكذا والأراضون السبع بالنسبة للكرسي كيه؟ كحديدة في بلاء، والكرسي بالنسبة للعرش كذلك. فإذا عظمة الباري الذي خلق سبحانه وتعالى والذي جعل هذه المخلوقات بهذه القوة، هل يا ترى يجعل بقى المشبه يديه سبحانه كأيدي؟ إذا كان المشبه يؤمن بأن أيادي المخلوقين تختلف، فليست يد كيد النمل وليست يد الحصان كيد الهر، هذا يختلف عن هذا سبحان الله. ولا عاقل يقول إن لمجرد أن أثبتنا يدين للفرس ويدين للهر يبقى يقتضي ذلك المماثلة، من الذي قال ذلك؟ بل ننفي المماثلة في المخلوقات، فكيف ننفيها بين خالق سبحانه وتعالى الذي السماوات مطوية بيمينه والذي الأرض جميعا قبضته يوم القيامة بأيدي المخلوق الذي لا يقوى على أن المخلوقون كلهم لا يقوون على القبض على أرض واحدة ولا طي جزء من سماء واحدة فضلا عن سبع سماوات سبحانه وتعالى. ومن أضل يا أخوان من هؤلاء المعطلة من جهة الذين كذبوا الله فيما قال في كتابه، أو الممثلة من جهة أخرى الذين جعلوا صفات الخالق كصفات المخلوقين؟ يعني هذه أمور يرد عليها بالعقل فضلا عن الآيات، فضلا عن الآيات. إحنا مستقرين في نفوسنا أن الخالق أن المخلوقين يختلف بعضهم عن بعض في هذه الأشياء، يختلف بعضهم عن بعض في القوة والقدرة وكذا، فليس المولود كأمه قوة وقدرة، وليس المخلوق العظيم كالمخلوق الحقيز، هل تساوي بين النمل والفيل؟ يا سبحان الله، أم كيف يكون مشبها؟ من يثبت لله أصابع
على ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله جل وعلا يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع. تخيل السماوات دي كلها على إصبع. طبعا قدر ربك أن يمسكها بلا إصبع بلا إصبع، ولكن هذا فقط من بيان قدرة للخلق، وإلا الله عز وجل ما يحتاج لهذا أصلا ولا يعجزه شيء، إنما خلق بكن ويزيل بكن ويقبض بكن وكذا. ويقول هو هي ما ورمش غير كده. هم عارفين احنا جايين النهارده من الظهر، عارفين احنا جايين من الظهر معروفة، ياك ما جوش المغرب. ويقول ان جميع بني ادم منذ خلق الله ادم الى ان ينفخ في الصور لو اجتمعوا على امساك جزء من اجزاء كثيره من سماء من سماواته او ارض من اراضيه السبع بجميع ايديهم كانوا غير قادرين على ذلك ولا مستطيعين له بل عاجزين عنه، فكيف يكون من يثبت الله عز وجل يدين على ما ثبته الله لنفسه وثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم مشبها يدي ربه بيدي بني ادم؟ نقول لله عز وجل يدان باسطتان، نقول لله يدان مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بهما خلق الله ادم عليه السلام وبيده كتب التوراة لموسى عليه السلام. يا سلام، مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هل نقول اليد يعني القدرة والنعمة ويتوافق معها ينفق كيف يشاء؟ بما خلق الله آدم يدل هذا على أن اليدين حقيقيتان، لأن الله خلق آدم وغير آدم بالقدرة لو أولناه بالقدرة. وبيده كتب التوراة لموسى عليه السلام، ليس بنعمته وقدرته، وإلا ما اختصت التوراة بشيء زائد. ويداه قديمتان لم تزال باقيتين، يعني أزليتان لم تزال باقيتين، وأيدي المخلوقين مخلوقة محدثة غير قديم لأنها تابعة له، فلما كان المخلوق محدثا كانت صفته محدثة، ولما كان الخالق سبحانه وتعالى أزليا كان بصفته كذلك، بذاته كان بصفته كذلك، فالصفة تتبع الموصوف. ثانية غير باقية اللي هي أيادي المخلوقين، بالية تصير ميتة ثم رميما كما نرى ونشاهد، ثم ينشئ له خلقا آخر أفضل مما كان وأقوى مما كان، تبارك الله أحسن الخالقين. فأي تشبيه يلزم أصحابنا أيها العقلاء؟ إذا ثبتوا للخالق ما ثبته الخالق لنفسه، أي أثبته يعني، وثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، أي تشبيه يلزمنا إذا أثبتنا لله ما أثبته لنفسه؟ فإذا أثبتنا لله عز وجل ما أثبته لنفسه، فإننا نثبت لله سبحانه وتعالى أوصافه على قوله ليس كمثله شيء، لأن ليس كذاته ذات فكذلك ليس كصفاته صفات. وقود مقالة هؤلاء أي مؤدى قولهم يعني ولازمه، هؤلاء المعطلة يوجب أن كل مؤمن يقرأ كتاب الله ويؤمن به إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب فهو مشبه. هذا معنى لو احنا قلنا كل من اثبت اليدين وكل من اثبت العينين وكل من اثبت الاصابع وكل من اثبت الوجه كل من اثبت كذا كل من اثبت كان مشبها، يبقى معنى ذلك اصبح اوجب هذا ان كل مؤمن يقرأ كتاب الله ويؤمن به، يؤمن بما في كتاب الله، يؤمن بيدينه ويؤمن بوجهه وكذا اقرارا باللسان وتصديقا بالقلب فهو مشبه، وعليه يصبح الكفر ايمانا والايمان كفرا، ويصبح مراد الله عز وجل غير مراد له سبحانه وتعالى، لأن الله ما وصف نفسه في محكم تنزيله بزعم هذه الفرقة، ومن وصف ما وصفه الله لأن الله ما وصف نفسه في محكم تنزيله بزعم هذه الفرقة، ومن وصف ما وصف الله
يد خالقه، فهو يشبه الخالق بالمخلوق، يعني وعلى هذا يكون الله ما وصف نفسه. يبقى بل يداه دي مش صفة لله، لما خلقت بداية دي مش صفة لله، ويبقى وجه ربك لا دي مش صفة لله، يد الله فوق قديم لا دي مش صفة لله. ألا أمال يبقى الله ما أخبر عن صفات؟ هاتوا لنا كده صفة في القرآن، هاتوا لنا صفة في القرآن، هاتوا لنا صفة في القرآن. عندنا سبع صفات فقط، فقط علم إرادة قدرة كلام سمع بصر حياة، فقط هذه السبع صفات. طب لماذا؟ لأن العقل دل عليها. طب العقل دل عليها وما دل على الأدلة الأخرى، الله عز وجل ليس له يدان ولا وجه ولا يستوي ولا يجيء ولا يغضب ولا يحب ولا إلى آخره. العقل ما دل إلى على السبع صفات. طيب وعقلي دل على كل الصفات، فعقلك وعقلي، العقل ليس دليلا بل النص. طب وهل الله عز وجل ليس له هذه الصفات فينسبها إلى نفسه؟ كيف؟ ما توجيهكم لهذا؟ الله عز وجل جاهل أن يصف نفسه بما يليق؟ حاشاه سبحانه وتعالى. هل الله عز وجل يجهل ذلك؟ هل الله عز وجل غير قادر؟ تقول لا، هو قال لكن مؤولا. طيب الله عز وجل يخرج في عماية، يعني وصف نفسه بأن له يدين وبأن له وجه وبأن له كذا، ما ذكر في موضع واحد حتى يزال الإشكال عنه، وهو الذي ذكر سبحانه وتعالى وكرر الأوامر والنواهي مرات مع وضوحها. يعني إذا كان أمر سيأتي مرة واحدة مثلا لوضوحه يبقى أقيم الصلاة، ولكن كم أمر الله في كتابه بإقامة الصلاة مع أن الأمر واضح؟ وكم نهى الله تبارك وتعالى عن المعاصي في القرآن مع أن من فينا يجهل ولا تقربوا الزنا؟ من فينا يجهل لا تأكلوا الربا؟ من فينا يجهل هذا الأمر؟ من فينا يجهل الأمر بالصيام؟ من فينا يجهل الأمر بالزكاة؟ ومع ذلك كرره الله. أيأتي الله إلى أعظم ما في كتابه وهو أوصافه فلا يذكر مرة واحدة أنه لا يليق أن يكون له يدان، بل المراد باليد القدرة؟ يا سبحان الله. والقرآن كله مليء ده وصف الله عز وجل كتابه بأنه إيه؟ متشابها مثانية تقشعر منه الجلود الذين يخشون ربه، الأوامر مكررة والنواهي مكررة وما يحبه الله عز وجل. كم مرة قال إن الله يحب المتقين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، وهكذا كم مرة، ولكن مع وضوح هذا الأمر فيخبرنا الله عز وجل مرات وكرات عن أن له سبحانه يديه، وأن له عينين، وأن له وجها سبحانه، وأنه يقبض السماوات بيمينه، وهكذا. طيب وليس يوجد مرة واحدة يخبرنا الله عز وجل عن ذلك؟ طب النبي ما أخبر مرة واحدة عن أنه المراد باليد هي القدرة أو النعمة؟ طيب بلاش النبي، الصحابة كلهم اتفقوا على هذا، كل الأمة كانت في عناية حتى جئتم أنتم تقولون المراد باليد القدرة خفية على الأمة ذلك. ولهذا نحن نقول لهم قبل أن نناقشهم، الذي تقولونه هذا شيء علمه النبي أو جهله؟ المراد باليد القدرة، طيب هذا شيء علمه النبي ولا جهله؟ إن قالوا جهله حكموا على أنفسهم، إذ كيف يجهله وتعلمونه؟ اللي عنده الوحي واللي مصطفى مختار واللي مأمور بالبلاغ والبيان. طيب لا، علمه وقاله ولا علمه وكتمه؟ مصيبة يدي، علمه وكتمه مصيب. يبقى كتمان الشريعة، يبقى هذا تكذيب للقرآن. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لتبين لهم ما نزل إليهم. لا، علمه وقاله. قالوا فين؟ لا ما قال، ما قال لكتمه، لا ما كتمه، قال لا ما قال، كتمه لا ما كتمه، نعمل ايه يعني؟ هذه الزمات. النبي صلى الله عليه وسلم علم ان حكاما سيظلمون ويجورون ويعتدون، ف
فهل أوضح لنا كيف التعامل معهم؟ أوضح ذلك، علم ذلك ولا ما علمه؟ لا علم. طب علم هذا وقال ولا علم هذا وكتمه؟ علم ذلك وقال. قال ماذا؟ وإن ضرب ظهرك وأخذ مال فاسمع ولا تنزل من طاعه. عندك كلام غير هذا؟ لا ما عندي. خلاص يبقى عليك كلام بس أصل. لا بس أصل انتهت المسألة، ما في بس أصل. بس أصل هذا ما في هذا. بس أصل عندي من أنكر يدين، بس أصل عندي من أنكر الوجه، بس أصل عندي من جعل صفات الخلق صفات المخلوقين. بس أصل كل هذا بس أصل. لو فتحنا بس أصل ديت يبقى ندخل هؤلاء المبتدعة من حقهم بقى أنهم يقولوا ما قالوه. إنما إذا كنت تقصد أن في نوع من الظن يوجب الخروج والنبي ما قاله وبل وكتمه، يبقى هذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو قال فين اللي قاله؟ فين اللي قاله؟ إذا كان في نوع من الظلم يوجب الخروج فين؟ دلونا على نص واحد. فين هو ده؟ فين هو ده النص اللي بيقول إنه في ظلم من أنواع الظلم يوجب هذا؟ خبرك لا يوجد. ده وصل الأمر إلى أعلى، إلى ضرب الظهر وأخذ المال. يبقى هذا الحوار ينهي المسائل من أولها أصلا. علم ولا جهل؟ تب علمه وقال ولا علم وكتمه؟ يقول فيجب على قود مقالتهم، يعني على مؤد هذا، أن يكفر بكل ما وصف الله، أن يكفر بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى ينبغي أن احنا نجحد كل الأوصاف التي وصف الله عز وجل به نفسه أو وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن مختلف ذلك التمثيل، وإحنا طبعا لا نريد أن نمثل الله بخلقه. يبقى إياكم أن تقول له يدان، إياكم أن تقول له وجه أو كذا. عليهم لعائن الله، طبعا هذا لعن النوع. عليهم لعائن الله، فمن جحد صفة الله عليهم لعنة الله، زي لعن الله المرمصة والمترمصة والوشمة والمستوشمة. لكن لما يجي عند المعين نفسه، المعين نفسه، فهذا له حكم آخر في اللعن. فأنا أقول على المنبر لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، أنا طلع من باب المسجد لقيت واحدة نامصة ومتنمصة، أقول لهم إيه؟ عليك لعنة الله يا فاطمة، وانت عليك لعنة الله يا أم أحمد. طبعا ما ينفعش. لا، فلعن النوع شيء ولعن المعين شيء ايه؟ شيء آخر. فإحنا نزلنا نقول لعن الله النمصة ومتنمصة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تيجي بقى نلاقي زينب، تعالي يا زينب انت ليه عاملة كده؟ ده النبي لعن النمصة والمتنمصة. يبقى نحذر، يبقى نسوق ذلك من باب النوى. أما المعين فلا، هذا له مجال إيه؟ هذا له مجال آخر. عليهم لعائن الله إذ هم كفار منكرون الجميع موصف الله بنفسه في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، غير مقرين بشيء منه ولا مصدقين بشيء منه. نقول لو شبه بعض الناس يد القوي الساعدين شديد البطش عالما بكثير من الصناعات، جيد الخط، سريع الكتابة، بيد ضعيف البطش من الأدميين، خلو من الصناعات والمكاسب، أخرق لا يحسن الخطة بيده كلمات معينة، لو شبه يد من ذكرنا أولا بالقوة والبطش بيده، صبي في مهدي أو كبير هرم يرعش لا يقدر على قبض ولا بصر بطش، أو يقول له يدك شبيهات بيد قرد أو خنزير أو دب أو كلب أو غيرها من السباع، أما يقول له سامع هذه المقالة إن كان من ذوي الحجة والنهى أخطأت يا جاهل، أخطأت يا جاهل التمثيل أو يا جاهل التمثيل، ونكست التشبيه ونطقت بالمحال من المقال. يعني لو جي واحد يشبه يدك أنت ويا يد قوية وكذا بيد كلب أو بيد خنزير أو بيد ضعيف لا يقدر على شيء، لو جاء شبه بخطك الذي تخطه بيمينك وخط حسن، شبهه بأضعف الخطوط، ماذا ستقول؟ ستقول أخطأت. كيف تسوي بين خط وخط هذا؟ كيف تسوي بين القوة والقوة هذا؟ فإذا كان العقل ينكر ذلك في المخلوق، فكيف حملك عقلك على أن تمثل الله بخلقه سبحانه وتعالى الذي السماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، تمثله بيد مخلوق سبحان الله. لو على لو قلنا له المخلوق يعني مثلا هو بيد قرد ولا بيد كلب ولا بيد إنسان، يقول لا بيد إنسان. طب اشمعنى؟ لما انت عندك ان مقتضى اثبات اليدين التشبيه، فلماذا بقى تخص بالتشبيه؟ طب لماذا خصصت باي يدين؟ اشمعنى قلت ان يد ان يدي تشبهان يد بني ادم؟ ليه؟ طب ليه ما كانش بايدي اي مخلوق اخر؟ هل عندك دليل في التفصيل بين هذا وذاك؟ ما عندك دليل. ليس كل ما وقع عليه اسم اليد جاز ان يشبه ويمثل احدى اليدين بالاخرى، وكل عالم بلغه العربي فالعلم عنده محيط ان اسم الواحد قد يقع على الشيئين المختلفين الصفه متبايني المعاني. يعني ممكن انا اقول مثلا ايه فلان هذا ما جدارا، الجدار بيطلق على الجدار اللي 30 متر ويطلق على الجدار النص متر، ده جدار وجدار. لا يقتضي ان حينما اقول هذا جدار ان التماثل بين الجدارين معروف، او هذا ماء يبقى التماثل بين الماءين، او هذه السياره يبقى التماثل بين السيارتين. لو واحد جاء وقالك ان فلان ده صدم سيارته، نقول له خلاص بعشر تلاف. ازاي ده صار دي بمليون جنيه؟ لا، طالما سياره تبقى زي اي سياره، فاحنا عندنا السياره دي بعشر تلاف يبقى سيارتك بعشر تلاف. هل هذا يكون حكما عدلا ولا ظلما؟ سبحان الله. فاذا في لغه العرب ليس معنى اتحاد الشيئين في الاسم يكون اتحادهما في المعنى، بل اتحاد الشيئين في الاسم لا يقتضي. انت لك قلب والقاسي له قلب، هذا القلب وهذا القلب لكن فرق بين القلبين. المؤمن له قلب والكافر له قلب، ونحن بنغير اسماء جوارح الكافر. لك عينان والمؤمن والكافر له عينان، لك قلب والكافر له قلب، لك اذنان والكافر له اذنان، ولكن الله سبحانه وتعالى قال لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم ايه اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام بل هم اضل. نعم. وان لم يجز، واذا لم يجز اطلاق اسم التشبيه، اذا قال المرء لابن ادم، اذا قال المرء لابن ادم يدان والقرد يدان وايديهما مخلوقتان، فكيف يجوز ان يسمى مشبها من يقول لله يدان على ما اعلم الله في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولبني ادم يدان، ونقول لبني ادم يدان، ونقول ويدا الله بهما خلق ادم. لآدم يدان ولله يدان، يداه سبحانه خلق بهما آدم، فكيف تكون يدان خلق الله بهما آدم كيدي آدم المخلوقتين مع آدم؟ وبيده كتب التوراة لموسى عليه الصلاة والسلام، ويداه مبسوطتان ينفق كيف شاء، وأيدي بني آدم مخلوقة على ما ثبت وشرحت قبل في باب الوجه والعينين وفي هذا الباب. وزعمت الجامية المعطلة أن معنى قوله بل يداه مبسوطتان أي نعمتاه، وهذا تبديل لا تأويل. ألا إزاي الكلام ده بقى؟ هذا تبديل لا تأويل. ليه يا أخواني؟ يقول هذا تبديل لا تأويل. يعني اليدان أنت تأويل، أمال ده أنت تبديل باليدان بمعنى القدرة. قال بل يداه مبسوطتان أي نعمتان، قال هذا تبديل لا تأويل. طيب وهل اليد لا تأتي معنى النعمة؟
إذا قال اليد معناها النعمة، فالنص جاء في يديه،
جاءت مثنى
زعمت الجميع المعطلة في قوله بل يداه مبسوطتان أي نعمتان، وهذا تبديل لا تأويل. ليه؟ لأن ها الكثير ليست له نعمة، ليست له نعمتان، تمام، يبقى هذا تبديل. يعني عايز يقول لما تيجي تأول، لما تيجي تأول مثلا حتى ولو كان هذا التأويل باطلا يبقى لابد من التوافق حتى، فنقول مثلا لله نعمتان مثلا وله يدان، فيكون الإشكال عندك أنك جعلت اليدين بالنعمتين، لكن الله عز وجل نعمة كثيرة، هذا تبديل، هذا إيه؟ تبديل وليس تأويلا، لأنه لا يستقيم أبدا. والدليل على نقض دعواهم هذه أن نعم الله كثير ولا يحصيها إلا الخالق البارئ، ولله يدان لا أكثر منهما. انتبه، النعم كثيرة لكن الله يدان لا أكثر منهما. أمال إيه معنى أولم يروا أن خلقنا لهم عملة أيدينا تم ده جمعه ها الإيه الجمع يحنى مثلا، يعني نقول إن أقل الجمع اثنين مثلا على قول، طيب وهيقول لك الضعيف هذا مذهب ضعيف عندي ها ماشي، ما هو هذا أن يطلق الجمع على المثنى التعظيم معنى أيدينا هذا للتعظيم، هذا ماشي يستقيم، لغة العرب تقول كده. طيب أو إن المراد بالأيدي هنا أراد الله بذلك نفسه، والمعنى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملنا، كما قال سبحانه تطلق اليد على النفس، كما قال سبحانه ظهر تصادف البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني بما كسب الناس. وإذا الفساد مش بيكون باليد بس، باليد وبالرجل وبالفرج وبالعينين وبالأذن كله. فأعلمنا عز وجل أنه خلق، ولله يدان لا أكثر منهما، كما قال لإبليس عليه لعنة الله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وعندنا القاعدة في اللغة أنه اليدين إذا ثنيتا فلا يمكن تأويله بغير اليدين الحقيقيتين، لا يمكن طالما التثنية، ولا التثنية قاطعة. عشان كده لو تقرأ في كتب الأشاعرة لا يأتي لك بنص التثنية، ما يقولكش ما خلقت بيدي جيش النص ده، أو بل يداه مبسوطة تاني، إنما يجيب لك إيه؟ يجيب لك مثلا يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق تجري بأعيننا. لاحظ كده هتجد أن أشعار يتنك بنصوص التي أنت تؤولها مع إثبات الصفة، فهم يؤولونها لكن من غير إثبات الصفة، فيكونون مستغلين هذا التقارب بينك وبينهم في التأويل، لكن أنت تفرق عن إثبات الصفة عنه في إثبات الصفة، هم يثبتونها، لكن ده ليس كل أحد يفهمه. إنما لو جاب لما خلقت بيدي سيعترض عليهم أئمة اللغة إذا أولوها، وإذا جاب بل يداه مبسوطتان وأول سيعترض عليها أئمة اللغة ويؤولونها. فأعلمنا عز وجل أنه خلق، ولهذا التثنية توريطة لهم، التثنية توريطة وقاعدة الإضافة توريطة، أنت بإحفظ دي. ولهذا هات دائما نصوص التثنية، وإذا جاء لك جاء بالنص الآخر وغير التثنية فألزمه بقاعدة الإضافة حتى ولو أولت. فأعلمنا عز وجل أنه خلق آدم بيدي، فمن زعم أنه خلق آدم بنعمته كان مبدلا لكلمات الله، خلق آدم بالنعمة كان مبدلا لكلمات الله، إنما خلق آدم نعمة لكن خلقه بالنعمة، نعمة ما تخلق. وعلل عز وجل والأرض، وبعدين لو كان خلق آدم نعمة فخلق أيضا محمد نعمة وخلق موسى نعمة، ما الذي اختص به آدم؟ احنا عايزين الله عز وجل في هذا المقام يبين فضيلة آدم التي استحق بها أن يسجد له إبليس أمرا من الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. طب النعمة بتطوي، النعمة بتقبض، النعمة بتبسط؟ أبدا. أفلا يعقل أهل الإيمان أن الأرض جميعا تكون قبضت إحدى نعمتيه يوم القيامة، ولا أن السماوات مطويات بالنعمة الأخرى؟ معقول يبقى الأرض ما مقبوضة بنعمة والسماوات مطوية بنعمة؟ هذا يعقل؟ ألا يعقل ذو الحجة من المؤمنين أن هذه الدعوة التي يدعيها الجهمية جهل أو تجاهل شر من الجهل؟ إي والله أكثر المبتدعة على تجاهل وهو أشر من الجهل. الجهل اسمه ما يعرفش، لكن يتجاهل هذه القضية، هذه مشكلة، لأن الجاهل الذي لا يعرف إن علمته قد يستجيب، لكن المشكلة أنه يتجاهل. بل الأرض جميعا قبضت ربنا عز وجل بإحدى يديه يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه وهي اليد الأخرى، وكلتا يدي ربنا يمينان لا شمال فيما، جل ربنا عز وجل عن أن يكون له يسار، زي ما قلنا احنا رددنا على هذا، إذ إحدى اليدين يسارا إنما يكون من علامات المخلوقين، جل ربنا وعز عن شبيه خلقه سبحان الله. ونقول جل من لا يخطئ، يعني سبحان الله. شوف تعليل ابن خزيمة يعني في غاية الضعف الحقيقة، يعني أنا أقول لو دندن دائما على شذوذ الحديث والحديث الشاذ هذا اسمه قاعدة علمية، لكن ما يقول تعالى جل ربنا أن يكون له يسار إذ إحدى اليدين يسارا إنما يكون من علامات المخلوقين، جل ربنا عز وجل عن شبيه، يعني كون هذا يمين وشمال، فمعنى أن نقول أيضا جل الله أن تكون له أصابع إذ الأصابع من صفات المخلوقين، لي أن أقول وجل رب أن ينزل وكذا إذا نزول من، فهذا تعليل الحقيقة ليس بصحيح حتى على قاعدة ابن خزيمة، لكن الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعني اللي ينكر هنا على ابن خزيمة ليس إنكاره أن أنه ليس له شمال، بمعنى لم تثبت أو حديث وشال، هذا قال به كثير من أهل العلم، لكن الإنكار في التعليل، إذ التعليل الذي ينكره سيلزمه به الخاص في إنكار كثير من الصفات. وافهم ما أقول من جهة اللغة، تفهم وتستيقن أن الجهمية مبدلة لكتاب الله لا متأولة، قوله بل يداه مبسوطتان، لو كان معنى اليد النعمة كما دعت الجهمية لقرئت بل يداه مبسوطة، لو كانت اليد معنى النعمة يبقى بل يداه مبسوطة. ليه يا أخواني؟ لأن مبسوطة صفة لمفرد، إنما مبسوطة ثاني صفة لإيه؟ لمثنى، لأن نعم الله أكثر أن تحصى، ومحال أن تكون نعمه نعمتين لا أكثر. فلما قال عز وجل بل يداه مبسوطتان، كان العلم محيطا أنه ثبت النفسي يدين لا أكثر منهما، وأعلم أنه مبسوطتان ينفق كيف شاء. والآية دالة أيضا على أن ذكر اليد في هذه الآية ليس معناه النعمة، حكى الله قول اليهود فقال وقالت اليهود يد الله مغلولة، فقال الله ردا عليهم غلت أيديهم، وقال بل يداه مبسوطتان، وبيقين يعلم أو يعلم كل مؤمن أن الله لم يرد بقول غلت أيديهم أي غلت نعمهم، لا، ولا أراد اليهود أن نعم الله مغلولة، وإنما رد الله عليهم قالتهم وكلامهم في قوله يد الله مغلولة. فاليهود أثبتوا اليد لله، ولكنهم قالوا يده مغلولة، يده مغلولة. فسبحان وقبح الله منهجا اليهود أعظم منه سبيلا وأقوم منه طريقا، وأعلم المؤمن أن يديه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقد قدمنا ذكر إنفاق الله بيديه في خبر همام بن المنبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الله ملأ سحاء لا يغيضها نفقة، فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينفق بيمينه وهما يداه التي أعلم الله أنه ينفق بهما كيف يشاء. وزعم بعض الجهمية أن معنى قوله خلق الله آدم بقوته بيده أي بقوته. طب نقف عند هذا ونصلي ونكمل إن شاء الله على نصر. قال رحمه الله تعالى وزعم بعض الجهمية أن معنى القول الرب سبحانه وتعالى خلق الله آدم بيده أي بقوته، فزعم أن اليد هي القوة، وهذا من التبديل إيه أيضا، يبقى من التبديل تفسير ذلك، تفسير اليد بالنعمة واليدين بالنعمة وتفسير اليدين بالقوة، وهذا من التبديل أيضا وهو جهل بلغة العرب. والقوة إنما تسمى والقوة إنما تسمى الأيدي في لغة العرب لليد، فمن لا يفرق بين اليد والأيد فهو إلى التعليم والتسليم إلى الكتاتيب
احوج منه الى الترقص والمناظر. يا سلام، شو بقى ايه دي حتة بقى ايه للسنة والجماعة. لا بيقولوا قبضين ولا مش قبضين لانهم لا يفطرون، انما كفيهم ان شاء الله الحكم بالحق. فمن لم يفرق بين اليد والايد، والايد والايد ليس فيها الياء، اليد والايد من آد يئيد، بين اليد والايد فهو الى التعليم. ما تقولش بين اليد والايدي، لا بين اليد والايد، بين اليد والايد بدون الياء، بين اليد والايد فهو الى التعليم. كما قال سبحانه السماء ايه بنيناها بايد، فهو الى التعليم والتسليم الى الكتاتيب. ما قال بقى والتسليم الى مثلا يعني مجالس العلماء الكبار، الكتاتيب بحيث انه يبدا يعرف يجيبها من اول الايه اللي من اول آ فتحه آ وخد آ او اي كده يعني من اولها عشان يعرف ايه الفرق بين اليد والايه والايد. طبعا على قاعده ابن خزيمه هنا يبقى يعني 90% من الامه محتاجون ان يسلموا الى الكتاتيب، لان ده حاجه كبيره قوي، دي تعتبر من الاشياء يعني الضخمه يعني اللي يعرفها مثلا ابن جني العصر ولا الكسائي ولا كذا يعني. لكن ابن خزيمه يتكلم على مستواه هو وزمانه هو، والا لو اطلع ابن خزيمه على زمانه الان لعلم ان هذه لا، ده بيحتاج يتسلم الى اكبر الاخصائيين. فان هذه من المسائل ايه يعني اللي صارت دقيقه جدا، اللي صارت دقيقه جدا، انما النهارده لا يعرف الفرق بين الرب والاله، ولا بين الرسول والنبي، ولا بين التوحيد والشرك. فهو الى التعليم والتسليم الى الكتاب احوج منه الى الترقص والمناظره. قد اعلمنا الله عز وجل انه خلق السماء بايد، فاليدان غير الايد، اذ لو كان الله خلق ادم بايد كخلقه السماء دون ان يكون الله خص خلق ادم بيديه لما قال لابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، لان الله علل الامر بالسجود لادم انه خلقه بيديه، وانكر على ابليس كيف لا تسجد لمخلوق خلقته بيدي اكراما له. فلو كانت بمعنى ايدي اللي بها خلقت السماوات بقدرته سبحانه وقوته لقال ابليس وانا يا ربي والسماوات خلقتها هل تامرني ان اسجد للسماء؟ ولا شك ولا ريب ان الله عز وجل قد خلق ابليس عليه لعنه الله ايضا بقوته، اي اذا كان قويا على خلقه فما معنى قوله ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي عند هؤلاء المعطله؟ اذا كان قويا على خلقه فما معنى القول بمنعك ان تسجد لما خلقت بيدي عند المعطله؟ والبعوض والنمل وكل مخلوق فالله خلقهم عنده بايد وقوه، فالله خلقهم عنده بايد وقوه. وزعم بعض من كان يبقى كيف رد ابن خزيمه على من قال بأن معنى قول الله عز وجل خلق الله آدم بيده أي بقدرته، ها كيف بقوته؟ كيف رد ابن خزيمة يا إخواني؟ إن الإيه؟ إن اليد غير الأيد، اليد طيب لا اليد ولا الأيد اللي بمعنى القوة إيه؟ اليد ولا الايد؟ الايد ايه انت تروح تروح فين؟ يبقى الايد هي اللي بمعنى الايه القوه، لكن اليد هذه اليد الحقيقيه. نعم طيب بقي عندنا اشكال نضيفه ايضا عشان نكون قد اتممنا الموضوع هذا. طيب لو قال طب ماشي في القدره سلمنا وقد ذهبنا الى الكتاتيب وعرفنا فعلا ان ثم فرق بين ثم فرقا بين اليد والايدي في مسألة الايه القدرة. طيب النعمة، اليد قد تؤول بمعنى النعمة وبمعنى الجميل وبمعنى العطاء وبمعنى كذا،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق أبي بكر: ما من يد من أحد لو يد علينا إلا قد كفأناه بها إلا أبا بكر، فإن له يدا لا يكافئه بها إلا الله، يعني له قدر وله عطاء وله كذا لا يكافئه بها إلا الله. فكيف نرد؟ إذا قال إن اليد خلاص بتؤول بمعنى النعمة، اليد تؤول بمعنى النعمة وعليه، يبقى بلاش خلق الله آدم بقدرته، يبقى خلق الله آدم بقوته، كيف نرد؟ ها؟ أيوة، يعني نقول بأيوة كويس، بس عايزين إيضاح أكتر، نقول إيه؟ التثنية، تمام، التثنية ترد، التثنية ترد إيه؟ هذا، والإضافة ترد هذا، إنما اليد اللي بمعنى النعمة يد مفردة، ما ليست مضافة، أو إذا أضفت لمخلوق فهي على صفته، وإذا أضفت إلى الخالق فهي على صفته، لكن اليد التي تأتي بمعنى النعمة هكذا تكون يد مفردة تأتي بمعنى النعمة أو مضافة إلى صاحبها، وصاحبها مخلوق، إذن هي مخلوقة، يد أبو بكر يعني نعمة، نعمته عطاؤه كذا وكذا إلى آخره، ويده سبحانه مضافة إليه فهي يد غير مخلوقة، فاليد المضافة إلى المخلوق مخلوقة، واليد المضافة إلى الخالق غير مخلوقة. نعم، والتثنية ترد هذا أيضا، لأنه لو قلنا بأن الثابت لله عز وجل اليدان بمعنى النعمة، نقول كيف، هل لله عز وجل نعمتان أم نعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى، فالتثنية ترد على إيه؟ ترد على هذا. طيب، نعم، إليه طبعا لغة العرب زي ما احنا ردنا من لغة العرب. نعم، وزعم بعض من كان يضاهي بعض مذهبه مذهب الجهمية في بعض عمره، وزعم بعض من كان يضاهي بعض مذهبه مذهب الجهمية في بعض عمره، لما لم يقبله أهل الآثار فطرق أصل مذهبه عصبيته، زعم أن خبر، يعني هو هنا بيقصد بايه، يقصد رجلا معينا. نعم، يقول زعم بعض من كان يضاهي بعض مذهبه مذهب الجهمية في بعض عمره، لما لم يقبله أهل الآثار فترك أصل مذهبه عصبية، زعم أن خبر، يعني ووافق الجهمية في بعض الأشياء عصبية، زعم أن خبر ابن مسعود الذي ذكرناه إنما ذكر اليهودي أن الله يمسك السماوات على إصبع حديث إمامه، وأنكر أن يكون النبي ضحك تعجبا وتصديقا لليهودي، وقد كثر تعجبي من إنكاره ودفعه هذا الخبر، وقد كان يثبت الأخبار في ذكر الإصبعين، قد احتج في غير كتاب من كتبه بإخبار النبي ما من قدم إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن، فإذا كان هذا عنده ثابتا يحتج به فقد أقر وشهد لله أصابع، لأن مفهوما في اللغة إذا قيل بين إصبعين من أصابع أن الأصابع أكثر من إصبعين، فكيف ينفي الأصابع مرة ويثبتها أخرى، فهذا تخليط في المذهب، والله المستعان. هذا رجل كان منا، هذا رجل كان إيه على مذهبنا، ولكن لما يعني أسيرت عنده بعض الأشياء ترك بعض هذا عصبية، ولعله رد على بعض أهل السنة، ولو أنه يعلم أن هذا الرجل على الحق لكن ترك الحق في هذا انتصارا وانتقاما وحقدا على صاحب هذا الحق، فهداه الله. وقد كثر تعجبي زي بيمكن خبر أصابع الآن، وهو نفسه ذكر هذه النصوص في إيه؟ في مذهبه في كتبه من قبل. اسمع بقى القاعدة الجميلة، اسمع القاعدة الجميلة يا سلفي، يا من سلفيته خالصة ليست مختلطة، فخلط مذهبه بمذهب غيره، إما بقى عصبية، إما طمع، إما رغبة، إما رهبة، فصار ينتقل ويتقلب
ليكون مع جميع الأطراف. قال: وقد حكيت مرارا عن بعض من كان يطيل مجالسته أنه قد انتقل في التوحيد منذ قدم نيسابور 3 مرات، قد وصفت أقاويل التي انتقل من قول إلى قول، وقد رأيته في بعض كتبه يحتج بخبر ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن ثابت عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبخبر خالد بن النجلاج عن عبد الرحمن بن عائش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في أحسن صورة. فيحتج مرة مثل هذه أسانيد الضعاف الوهية التي لا تثبت عند أحد له معرفة بصناعة الحديث، ثم يعمد إلى أخبار ثابتة صحيحة من جهة النقل مما هو أقل شناعة عند الجميع معطلة من قول رأيت ربي في أحسن صورة، فيقول: هذا كفر بإسناد. ويشنع على علماء الحديث بروايات تلك الأخبار الثابتة الصحيحة، والقول بها قلة رغبة وجهل بالعلم وعناد، والله المستعان. وقد كان قد رجع عن قوله، فالله يرحمنا وإياه. وإنما ينتقد في بعض مراحل، طب قد يقول قائل طالما أنه رجع لماذا ينتقد في بعض مراحل عمره ويقول هذا الكلام عنه؟ أليست التوبة تجب ما قبلها؟ بيبين هذا عشان لو استدل أحد بكلامه فنقول له حجة في ذلك، هذا كان فيه منحرفا عن مذهب السنة والإيه والجماعة، لأنه كتب، فلعل كلامه هذا باقٍ إلى الآن مثلا، فلا يغتر مغتر بهذا ويزعم أنه إيه مذهبه. هو رجع، لكن لابد أن ننبه على ما كان منه وقت عدم قوله بمذهب إيه أهل السنة والجماعة. فالإشكال في هذا كثير جدا، وهذه قضية حقيقة، قضية مهمة جدا أن ينبه عليه، أن الإنسان قد يكون على منهج السلف ولكنه يترك منهج السلف في بعض المسائل لأمور، قد يكون طمع، قد يكون رهبة، قد يكون لخلاف بينه وبين رجل من على منهج السلف فيخالفه من أجل المخالفة له، لا من أجل إيه، فيخالفه من أجل المخالفة له وينسى المنهج هنا من أجل العصبية التي يريد نصرتها، وهذا والعياذ بالله يعني صنف ليس بمحمود بل هو مذموم، لأن الإنسان ينبغي أن يجعل الحق رائده حتى لو اختلف مع شخص، حتى ولو كان الحق الذي مع الشخص هذا مؤداه ضعف قولي مثلا، فأنا بغيتي نصرة الحق، أما أن أنتقل من مذهبي من مسألة إلى مسألة لوجود خلاف بيني وبين فلان أو بيني وبين علان، أبدا. نعم، زي مثلا الآن أنا مثلا أريد شيئا معينا، فهنا ألوي أعناق النصوص، ليه؟ لأنه صارت لي مصلحة في تبني هذا. ومن أجل هذا، هذا رد على الإخوة مثلا الذين يقولون بعض الناس مثلا كان يتبنى قولا فرجع عنه والآن يقول قولا آخر وينكر ما كان عليه وإلى آخره، هذا إنما هو لمسألة الأرادة، فلما أراد للمسألة صار إيه يستدل على الجديد، لأنه له رغبة في هذا، له رغبة إيه في هذا، وهذا يحضر منه الآن ويحضر منه أيضا إذا تاب، يحضر من السكة الذي سلكه في فترات من حياته حتى لا يغتر مغتر بإيه بهذا الذي كان عليه في فترات من حياته. ليه تحول؟ هذا التحول له سببان، إما ألا يكون أصلا على هذا المنهج بل كان يظهر منهج السلف تقية، وإما أنه كان ولكنه الآن طامع، طامع في منصب، في جاه، في رياسة، لأن الوقت توزيع الرؤساء مثلا، يعني توزيع الرؤساء وتوزيع المناصب، بعد ما كان الواحد مثلا مهملا إلى أن يصبح مثلا هو مسؤول قطر، مسؤول مركز، مسؤول محافظة، فحينئذ معلش يعطي النصوص إيه أجازة ويعطي منهج السلف أجازة، لأنه لا يمكن أن يظهر منهج السلف معه. ولهذا تجد الواحد فيهم إن كان من أهل يعني الحياء شوية يوم يسكت ويقول غفر الله لنا وكذا والله، وإما أن يكون من أهل العناد والتطاول فيقول لا لا هذا هو الصواب وهذا هو الصحيح وهذا، حتى إن أحدهم نتكلم مع بعض إخواننا منذ عدة يعني أيام. فيقول الأخ هذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وكذا وكذا، فقال خليك مع البخاري ومسلم، خليك مع البخاري ومسلم. قال الحمد لله الذي أنا مع البخاري ومسلم، وانظر أنت مع من أنت، أنا مع البخاري ومسلم. مش يقول مثلا في البخاري هذا كذا ولا في مسلم توجيهه كذا، لا خليك مع البخاري ومسلم. هل يتصور أن يكون هذا في داعي يدعو إلى منهج السلف؟ خليك مع البخاري ومسلم، هذا الكلام الذي كنا نجرم من يقول مثلا خليك مع الشيخ فلاني، نرزا يعني بيقول مع الشيخ فلاني. أمال البخاري ومسلم اللذان هما رمزان عندنا في أمة الإسلام وفي إمامة الدين، خليك مع البخاري ومسلم وانت رجل سلفي، هذه عصبية قاتلة، لأنه يريد أن ينظر أن ينصر مذهبه بأي طريقة. ولهذا آثار حزبية أكثر من أن تحصى، لأن بعض الإخوة قد يظن المسألة مسألة إيه؟ يعني مسألة فرعية، مش مشكلة حتى لو أصل هذه المسألة، لا المسألة مش مسألة فرعية، المسألة منهج بأسره. هذه المسألة تظنها أنت فرعية تحمل الإنسان على كثير من المخالفات، لأنه لو جئتني بأي نص لابد أن أرده، وإذا لم يكن عند رد لو أقول مستحيل أن شيخي لا يعرف الرد على هذا الأمر ولا يعرف تأويله، أكيد أن عنده تأويل وأكيد أن عنده رد، ولست بأفضل إيه ولست بأفضل منه. فابن خزيمة هنا يقرر أو يتكلم عن صنف من الناس. إن قلتم السلفي الناس يقولك إزاي السلفي، لا يا رجل ده سلفي بيقول هو كذا 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 كذا، إزاي ده نصر منهج السلف كذا كذا. وإن قلت إنه هو سلفي فإنه قد خالف منهج السلف كذا وكذا. هذا الصنف المحير، هذا الصنف اللي هو صاحب الفتنة. ولهذا قد يكون الذي ليس في حزبية معينة أكثر فتنة من هو في الحزبية. ليه؟ أنا مثلا بكلمك أنت مقرر عندك اللي في الحزب ده خلاص، هذه حزبية مقيتة، أنا لو أيد الحزبية وعليه بالشخص ده اللي هو حزب معين وأدعو له، هذا لا، هذا مش عندك مشكلة. المشكلة عندك إيه؟ الشيخ اللي بيقول أنا بحارب الحزبية، أو الراجل بيقول أنا بحارب الحزبية، ثم هو الذي يفتح للحزبية أبوابا وطرقا وأبواقا ويمدح ويقول ضعوا أيديكم في أيديهم، أنا مش حزب، لا تتركوهم، أنا مش حزبي، هؤلاء أقرب ناس حق، أنا مش حزبي، لا أترك الساحة، أنا مش حزبي، ضعوا أيديكم في أيديهم، أنا مش حزبي، لا تتركوا، أنا مش حزبي، لا تسمعوا لمن يحذر منهم، أنا مش حزبي، هل نترك إخواننا المخدع عنهم، أنا مش حزبي، هم ولا العلمانيين ولا هم، أنا مش حزبي. بس اقعدوا مش حزبي طول الصبح، ايه الفائدة؟ هم استغلوا هذه الطريقة وهذا المنهج عندك، لأنك مؤثر أكثر من الحزبية نفسه، لأن الحزبية قد يكون في نظر الناس أو في على الأقل في بعض نظر الطلاب، في نظر بعض الطلاب العلمي أن الحزبية دي ممقوتة، وبالتالي أي رجل يدخل الحزبية خلاص. لكن هذا الذي يدعي أنه ليس حزبيا قد يزعم هذا الطالب نفسه أنه لو لم يكن هذا الحق هو الحق بعينه لما دعا إليه الشيخ فلان مثلا أو العالم الفلاني أو فلان، لأنه الحمد لله ليس حزبيا ولكنه رأى الحق في هذا، رأى الحق. وعشان كده لما جم يستدلوا بالفتاوى في مثلا انتخابات ما استدلوش بفتاواهم لأنهم حزبيون يعلمون أنهم سقطون عند كثير من الناس، إنما استدلوا بفتاوى ظاهرها يدعم قولهم من أهل العلم الذين إيه ليسوا حزبيين، لكن الفتنة في استدلالهم لا في كلام هؤلاء المشايخ والعلماء، فإنهم ليل نهار يحذرون من الحزبي، ليل نهار يحذرون من الحزبي. نعم ينكر كلام ازاي؟ عاوز يقول، وعايز يقول ان ده وقت مش هقول بقى النص وتقف عند النص والكلام منت، واخد بالك؟ ولهذا هم بيتهمون باهل الظاهر ان احنا ظاهريون، نحن واتباع ابن ايه ابن حزم ناخد النص بس، انما هم بقى اهل الايه اهل الفهم، هم اهل التدبر. طريقة السلف اسلم وطريقة الخلف اعلم وايه واحكم، فهم دلوقتي بقى طريقة الاعلم والاحكم. صح؟ لا كافر بقى دي حاجة تانية. لا لأن هو لأن التاني لما قال دعنا بحياته ينكر السنة، لكن ده مش بقى ينكر السنة وعايز يقول ان انت بقى كان زمان احنا نقول الكلام بتاعك ده يعني في البخاري ومسلم، لكن النهاردة البخاري ومسلم ما بيعرضوش احنا فيه دلوقتي، ده واقع عملي فرض نفسه، لم تكن هذه الصورة في البخاري ومسلم. يخبر بقى في صورة جديدة ليس لها علاقة بالبخاري ومسلم. هذا جاهل، هذا جاهل، وهذا ضال في منهجه، وده اللي انت تسمعه من هنا وما سيأتي. يعني مسألة بقى الدعوة زمان والكتاب والتحقيق المسائل دعك من هذا، إنما الذي ستسمعه بعد ذلك هو يعني جمع كل شيء لخدمة هذه القضية بأي بقى طريقة بأي أسلوب. نستدل بقى بكلام الحزب ماشي، نستدل بكلام الجويني ماشي، نستدل مثلا بملكة سبأ معانا ماشي، واخد بالك، نستدل مثلا بكفار قريش ماشي، أي حاجة، المهم حلف الفضول يمشي، أي حاجة كانت قبل الإسلام بعد الإسلام في الأمم الخالية ولا في هذه الأمة، المهم إيه؟ أي شيء يدعم كلامنا، أي شيء يدعم كلامنا. نعم. الثابت بهذا وجنة عدن قد خلقها الله عز وجل بيده، واخد بالك. مسألة بقى يعني التوراة أو كذا، هذه تحتاج إلى بحث، هل كتب الله عز وجل بيده تحتاج إلى بحث، لكن هذا هو المشهور، إنما خلق آدم هذا بيده، كذلك خلق الجنة بيديه سبحانه وتعالى. نعم. قال باب ذكر إثبات الرجل لله عز وجل. طبعا انت لو سمعت جهمي ولا معطل بتقول هذا الكلام باب إثبات ذكر الرجل لله عز وجل، يقول يا كفرة أنتم كفرة، ما في أكثر منكم على وجه الأرض، كيف تثبتون لله عز وجل قدما أو رجلا، يعني أصابع ويدان وعينان، وكمان نثبت الرجل لله سبحانه وتعالى، يبقى إذن الله مخلوق كسائر المخلوقين. نعم. يقول باب ذكر إثبات الرجل لله عز وجل وإن رغمت أنوف المعطلة الجهمية، وإن رغمت أنوفهم. هنعمل إيه؟ هذا النص، طبعا هذا النص، إحنا نرد عليه قوله، نرد على النبي صلى الله عليه وسلم قوله الذين يكفرون بصفات خالقنا عز وجل، هم الذين يكفروا بصفات، إنما أشهر لا يقال عنا كفار، ونحن نثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه، لأن هذا يقتضي إثبات هذه الصفة، يقتضي أحد أمرين، إما أن صفة الله سبحانه وتعالى ثابتة لأن الله أعلم بنفسه من غيره، وإما أنها ليست صفة لله وعليه فالله يجهل ما يليق به وما لا يليق، فأي القولين نختار؟ الواجب علينا أن نقول الله عز وجل أعلم بنفسه من غيره، أأنتم أعلم أم الله؟ ونصف الله عز وجل بما وصف به نفسه، لكن مع قيد ليس كمثله شيء، فقد أثبت الله لنفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه المصطفى، قال الله عز وجل يذكر ما يدعو بعض الكفار من دون الله، ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم أذن يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم. فأعلمنا ربنا جل وعلا أن من لا رجل له ولا يد ولا عين ولا سمع فهو كالأنعام بل هو أضل. يبقى أخذ صفة الرجل هنا بالإيه؟ بالمفهوم، كما أخذ أئمة السنة السمع والبصر وإثنان المنطوق، لكن من هنا بالمفهوم، أي أن الله عاد عليهم ذات، كيف تدعون هؤلاء؟ هل لهم أرجل يمشون بها؟ هل لهم أيدي يبطشون بها؟ هل لهم إلى آخره؟ فدل هذا على أن من كان كذلك فهو كالأنعام بل هو أضل. فالمعطلة الجهمية الذين هم شر من اليهود والنصارى والمجوس كالأنعام بل أضل من اليهود، فالمعطلة الجميع عندهم كالأنعام بل هم أضل. كما استدل أئمة السنة
على صفتي السمع والبصر بجوار يعني التصريح بهذا في كثير من النصوص، استدلوا على صفتي السمع والبصر بقول إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فدل هذا على أن الذي لا يسمع ولا يبصر لا يكون إلها. كيف تعبد من لا يسمع ولا يبصر؟ فأخذ بالمفهوم إذن أن الرب لابد أن يكون سميعا بصيرا سبحانه وتعالى. كذلك هنا استدل بهذا المفهوم. فعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشد قول أمية ابن أبي الصلت، أنشد قول أمية رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر الأخرى وليث مرصد والشمس تصبح كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد تأبى فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. وفي رواية أن النبي صدق أمية ابن أبي الصلت في بيتين من شعره. قال أبو بكر معنى القول وإلا تجلد معناه اطلعي كما قال ابن عباس. وعن ابن عباس فذكر القصة فقال عثمة فقلت ابن عباس وتجلد الشمس فقال عضضت بهني أبيك. الهني اللي هو عضو الرجل. وإنما اضطره الروي إلى أن قال تجلد. وعن هشام بن عروة قال حملة العرش أحدهم على صورة إنسان والثاني على صورة ثور والثالث على صورة نسر والرابع على صورة أسد، يعني ومن أجل هذا قال هذا الأمر. قال أبو بكر سأذكر قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية في موضوع من هذا الكتاب إن شاء الله ذلك وقدره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختصمت أي افتخرت الجنة والنار إلى ربهما. قالت الجنة أي رب ما لها إنما يدخلها ضعفاء الناس وسقاطهم. وقالت النار أي رب إنما يدخلها الجبارون والمتكبرون. فقال أنت رحمتي أصيب بك من أشاء وأنت عذابي أصيب بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا وإنه ينشئ لها من يشاء في لفظ. وأما النار فيلقون فيها وتقول هل من مزيد ويلقون فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه. هنالك تمتلئ ويدن بعضها إلى بعض وتقول قط. يبقى هذا فيه إثبات صفة الإيه؟ القدم. الذين أنكروا قالوا كيف تكون هذه الصفة ثابتة لله سبحانه وتعالى ومؤدى وضع القدم في النار أن النار تحيط بالقدم، أن النار تحيط بها، هذا مؤداها. فطالما أن الله وضع قدمه إذن صار الخلق يحيط به سبحانه وتعالى وهذا محرم على الله عز وجل. ولهذا لابد من تأويل هذه الصفة فأنكروا صفة القدم. نقول هذه الإحاطة إنما تكون في ماذا؟ في المخلوق أو في الخالق؟ يعني لو وضع القدم على هذه المنصة، لو وضع قدم في إناء، لو وضع معناه أن الإناء أحاط به، هذا في المخلوق ولا في الخالق؟ في المخلوق. وإلا أيضا سترد صفة النزول لأن الخلق سيحيط به إلى السماء الدنيا. وترد أيضا صفة المجيء يوم القيامة للفصل بين فصل القضاء بين العباد أيضا لأن الله يحيط ببعض خلقه. وكذلك ترد رؤية الله عز وجل في الجنة، لأن مقتضى ذلك أن الجنة تحيط به سبحانه وتعالى. إذا سنرد جميع الصفات بلا تويل، ولكن نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت القدم بلا كيف نعلمه، نثبت النزول ونفوض الكيف، نثبت الرؤية ونفوض الكيف، ونقول إن الله لا يحيط جزما إن الله عز وجل لا يحيط بشيء من مخلوقاته، بل هو سبحانه وتعالى أكبر من مخلوقاته، فهو ليس داخلا شيئا من مخلوقاته، بل له سبحانه وتعالى أكبر منها وأعظم وأجل، كيف وهو خالقها سبحانه وتعالى. يبقى هؤلاء الذين ردوا صفة القدم وعطلوها وقعوا في التمثيل، كيف هذا؟ يعني المعطلة ممثلة، كيف هذا؟ كيف مثل المخلوق الخالق؟
قال ان المخلوق له يد او له قدم فقط الفرع على
البصر. يعني هم عطلوا القدم، قال فصاروا معطلة، صح؟ نقول هم ممثلة قبل ان يكونوا معطلة. ازاي؟
انه مثل قبل ان
يكون مثل ايه بايه؟
مثل قدم الله بقدم،
وجه تمثيل قدم الله بقدم المخلوق. ها ايوه ماشي، تصوروا تصوروا هنا ايه من اي وجه؟ بالإحاطة، ان مقتضى ان القدم تكون هنا ان النار تحيط بها. زي انا الان مثلا اقول مثلا هذه الورقة اخذ بالك ووضعتها في الكأس، اذا الكأس احاط بايه؟ به، فهم جعلوا ذلك، فهم جعلوا ذلك. يبقى هم الأول مثلوا، قالوا مقتضى جعل مثلا القدم هنا يبقى الإحاط، وعليه لا يصح هذا ولا يليق بالله عز وجل، فعطلوا. إذا هم مثلوا قبل أن إيه؟ قبل أن يعطلوا. يبقى سبب التعطيل التمثيل أولا، ولهذا كل معطل ممثل وكل ممثل إيه؟ معطل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، طبعا قوله وإنه ينشئ لها ما يشاء، وإنه ينشئ لها من يشاء. أما الجنة لما كانت كما قال سبحانه وتعالى فيها أنت رحمتي أصيب بك من أشاء، طيب لما دخل الأولون والآخرون الجنة ممن شاء الله، فلم يضع الرب قدمه فيها حتى ينزلوا بعضها إلى بعض، وإنما أنشأ خلقا وأدخلهم الجنة. هل يقال لما يا ربي؟ لا، هذا فضله سبحانه، فضله سبحانه، أنشأ خلقا وأتم بهم أهل الجنة. في النار بقي فضل، مع كل هذا هل من مزيد المزيد؟ وبقي فضل، فالنار واسعة. فحينئذ وضع الرب قدمه فانزوى بعضها إلى بعض، لماذا ما أنشأ الله خلقا فيدخلهم النار كما شاء خلق الخلق من الجنة؟ لأن هذا سيكون إيه؟ ظلما، والله عز وجل منزه عن الظلم أبدا، لا يكون فضلا ولا يكون عدلا، يكون ظلما، والله عز وجل منزه عن الظلم. فإذا الأفعال دائرة بين الفضل وبين العدل، فلا يسأل ربنا سبحانه وتعالى عن فضله، يؤتيه من يشاء، يؤتيه من يشاء، إنما الظلم ينزه الله سبحانه وتعالى عنه. نعم. ده هنوديك كتاتيب الأول، نقول روح الكتاب الأول، لأنه يعني هل يظن القائل إنه كيف ما هل يؤخذ مثلا من إن الله سبحانه لما خلق لما قبض قبضته وقال هذه إلى الجنة، وقبض قبضته وقال هذه إلى النار، هل يفهم هذا القائل أنه إنما قبض القبض وقال هذه إلى الجنة بلا علم، أو قبض القبض وقال إلى النار بلا علم ولا بعلم؟ يبقى المعنى أنه خلق خلقا وجعل من خلقه إلى الجنة بعلمه السابق أن هؤلاء يختارون الضلال فجعلهم إلى النار، وهؤلاء يختارون الجنة فجعلهم إلى الجنة، يبقى بعلمه سبحانه.
إنما الله عز وجل ينزع عن العبث أن يخلق خلق كده يقول يلا إلى الجنة إلى النار. لا هذا لا يكون. أي نعم. وعلم الله عز وجل ذلك العلم قبل الكتاب. نحن نبدأ بالعلم. علم الله فكتب. نعم. وشاء وخلق. يعني الممتحنون ايه هذا اهل الامتحان معه ده اللي ما بلغهم رسول او بلغهم رسول ولا يعون كالمجانين وغير هؤلاء. فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة. فمن علم الله منهم انهم لو كانوا كاملي الحواس هذه وارسلت اليهم رسل اختاروا اتباعهم ينجح والا يرسل. نعم. اليه لا يمتحنون. يمتحنون على الصحيح. يمتحنون هذا فيه قول لكن على الصحيح يمتحنون. نعم. لا الصغار في الجنة. أرجح الأقوال أنهم في الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصمت الجنة والنار فقالت النار أوثرتم المتكبرين ولم متجبرين. قال وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلى سفلة الناس وسقاطهم يعني ساقطون في أعين الناس يعني الضعفاء. أو كما قال قال فقال الله لهما قال للجنة أنت رحمتي أسكني أسكنك من شئت من خلقي ولكل واحدة منكم ملؤها فأما النار فالنار تمتلئ حتى يضع الله قدمه فيها فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض وتقول قد. وأما الجنة يعني حسب. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا. وعن أبي غير عن النبي بمثله غير أنه قال قطن 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 والقطع معنى الحسب يعني. وعن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثه قال قال صلى الله عليه وسلم تحاجس الجنة والنار وذكر الحديث إيه أيضا. وكذلك ذكر حديث أبي سعيد الخدري في ذلك. وأيضا ذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا ليتبع كل أمة ما كانوا يعبدون فيمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب التصوير تصويره. يعني بقى صاحب التصوير الصور ده يعني ها نعم الصنم الذي كان يعبد فانه يعبده قد كان يعبد فلانا وعلانا فيمثل له على هذا الصورة ولصاحب النار ناره الذي كان يعبد النار فيتبعون ما كانوا يعبدون ويبقى المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين. إذن كل أحد سيدعى بإمامه. اللي كان بيعبد العزير هيمثل له صورة ويكون يعبد الشمس القمر الهبل كل واحد يذهب إلى من كان إيه يعبده وما كان يعبده. يبقى مين من كان يعبد الله عز وجل وحده من بر أو فاجر. فيقول ألا تتبعون الناس فيقولون نعوذ بالله منك الله ربنا وهذا بكنا حتى مر ربنا وهو يأمرهم ويثبتهم ثم يتوارى ثم يطلع فيقول ألا تتبعون الناس فيقول نعوذ بالله منك الله ربنا يعني في صورة لما يظهر لهم في صورة غير التي أعلمهم إياها. وهكذا مكننا حتى نرى ربنا وهو يأمرهم ويثبتهم ثم قالوا وهل نراه يا رسول الله قال وهل تتمارون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم لا تتمارون في رؤية تلك الساعة ثم يتوارى ثم يطلع عليهم فيعرفهم بنفسه ثم يقول أنا ربكم فاتبعوني فيقوم المسلمين فيمر عليهم مثل جياد الخيل والركاب وقولهم عليه سلم سلم ويبقى أهل النار فيطرح منهم فيها فوج ثم يقال هلم فلأتي فيمر عليه على الصراط يعني فيمر عليه على الصراط مثل جاد الخيل والركاب على حسب الأعمال ومثل البرق وكذا ومن ناجي المسلم ومن ناجي المخدوش. وقولهم عليه يعني قول الناس على الصراط سلم سلم ويبقى أهل النار فيطرح منهم فيها فوج ثم يقال هلم فلأتي لهذا الكفار على الكفار لا يمرون على الصراط، الكفار يؤخذون إلى النار مباشرة، فيقال هل من ثلاثة؟ فتقول هل من مزيد؟ حتى إذا أوعبوا فيها وضع الرحمن قدمه فيها فانتوى بعضها إلى بعض، ثم قال قط، قالت قط قط، يعني حسبك؟ قالت حسبي حسبي. فإذا صير أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، أتي بالموت ملبية فيوقف ملببا، أتي بالموت ملببا يعني مأخوذا بتلابيبه يعني، فيوقف على السور الذي بين أهل الجنة والنار، ثم يقال لأهل الجنة فيطلعون خائفين، ثم يقال لأهل النار فيطلعون مستبشرين فرحين يظنون الخروج، أهل الجنة يظنون خروج وأهل النار يظنون خروجا، فرحين للشفاعة، فيقال لأهل الجنة ولأهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقول هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه، هذا الموت الذي وكل بنا، فيضجع فيذبح ذبحا على الصور، ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وهذا من أدلة أهل السنة على أنه على بقاء الجنة والنار، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. نعم، الاستثناء وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيما دام ستقضوا إلا ما شاء الله. ذكر ابن كثير أن هذه من لغة العرب إذا أرادت تأبيد شيء، فإذا أرادت تأبيد شيء قالت ما دامت السماوات والأرض، وفي بالك هذا الأسلوب إذا أرادت تأبيد شيء. وأما الاستثناء فالعلماء تكلموا فيه، منهم من قال الاستثناء هذا في حياة البرزخ قبل الدخول ويكون هذا من المستثنيات، ومنهم من قال الاستثناء منقطع عليكم السلام، ومنهم من قال الاستثناء منقطع إلا ما شاء الله ليس على باب الاستثناء، يعني أن هناك جزء منقطعا، وإنما هو استثناء منقطع بمعنى ولكن ما شاء الله، فلا يكون إلا أداة استثناء على بابها وهي استثناء شيء من مستثنى منه، لا وإنما على غير باب اللي هو اللي يسمون استثناء منقطع، منقطع مثل ما أقول ما محمد إلا رسول، خد بالك ما محمد إلا رسول ليس معناه أنه هو رسول فقط، ليس نبي ولا كذا، لا. نعم، وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم تقول هل من مزيد، فينزل رب العالمين فيضع قدمه فيها فيزل بعضها إلى بعض، فتقول بعزتك قط قط، وما يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنه الجنة في فضل الجنة. طيب، وفق الأحاديث كلها الواردة في هذا، قال أبو بكر يعني ابن خزيمة اختلف قوات هذه الأخبار فهذه اللفظة في قول قط أو قط، فروى بعضهم بنصب القاف يعني بفتحها وبعضهم بخفضها وهم أهل اللغة، ومنهم يقتبس هذا الشعر يعني قط قط، ومحال أن يكون أهل الشعر أعلم بلفظ حديث من علماء الأثر الذين يعنون بهذه الصناعة يروونها ويسمعونها من ألفاظ العلماء ويحفظونها، وأكثر طلاب العربية إنما يتعلمون العربية من كتب المشترات أو المستعارة من غير سماع، ولسنا ننكر أن العرب تنصب بعض حروف الشيء وبعض يخفض ذلك الحرف لسعة اللسان، ممكن يأتي في لغة بنصب أو بفتح هذا الحرف ولغة أخرى بإيه؟ بالضم، ولغة أخرى بالجر، ولهذا أحيانا نقول إيه هذا الحرف فيه مثلث أي فيه ثلاث علامات زي خدعة 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 مثلا، فتكون كل حرف واحد وارد عند أولياء العرب. قال المطلبي أو المطلبي رحمه الله، اللي هو مين يا أخواني؟ المطلبي قول الشافعي، لا يحيط أحد علما بألسنة العرب جميعا غير نبي، غير إيه؟ نبي. لكن هم هنا يقول إيه، خلي بالك نبه هنا أيضا إلى آفة من الآفات وهي الاعتماد على الكتب دون سماع. ليه؟ لأنه ممكن النساخ يحرف بعضه، يحرف حرفا، يحرف كلمة،
لأنه غير عالم باللسان العربي، لكن لما تسمعها من أهل العربي تضبط. ولهذا احنا بنقول الكتب الموجودة زي البخاري ومسلم وكذا، انتبه الى ضبط العلماء للألفاظ وليس ضبط النسخ اللي موجود على الكلمات. فممكن تجيلي طبعة فيها ضمة فيها فتحة فيها كذا وليس في موضعها، هات بقى ايه كلام الشراح، كلام الشراح كيف ضبط هذه اللفظة، هو ده المعتمد، هو ده ايه المعتمد. ومثل ما تقرأ في كتب التفسير في ذكر الآيات داخل كتاب التفسير، فكذلك لابد أن تكون عالما بإيه بلغة بالقراءات، لأن ممكن يكون منهج المفسر أنه يضع الآيات على قراءة مثلا نافع، تجي أنت بقى في كل موضع بيذكره طبعا النساخ لا يعرفون مثلا إلا حفص، فيجعلون إيه هذا من قبيل الخطأ ويصححون، بينما يكون التفسير على قراءة نافع لأنه يوجد هذا في البلد يفسر الحرف عن نافع، فتخطئ أنت ماذا تصنع. لهذا لابد أيضا أنه يعلم القراءة التي كتب بها هذا المفسر كتابه. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب، واخد بالك؟ تقول لا للكتب وتحذف الالف في الناس، هو اصلا قصده الكتاب مثلا، او فتبينوا فتثبتوا لا تعدوا في السبت لا تعدوا في السبت، فتيجي انت تشكل على حسب ما عندك لا تعدوا، هو عنده لا تعدى، تقوم انت تقول هذا وانت تنسخ بات وكل لا تعدو وتضبطها على القراءة الموجودة الآن. لا، لابد أن يعلم أيضا مذهب القارئ في هذا وقراءته. لهذا الشيخ نقول إيه، وأكثر طلاب العربية إنما يتعلمون العربية من الكتب المشترى أو المستعارة من غير إيه سماع، زي ما أنت ترى اليوم في الكتب الموجودة الآن. فمن ينكر من طلاب العربية بلفظة بخفض القاف على رواة الأخبار وعلى رواة الأخبار مغفل ساهم، يعني قط، لأن علماء الأثار لم يخذوا هذه اللفظة من الكتب غير المسموعة بل سمعوها بأذنين من أفواه العلماء، فأما دعوهم أن قط إنها الكتاب، فعلماء التفسير قصدوا في تأويل هذه اللفظة، ولست نحفظ عن أحد منهم أنهم تولوا قط الكتاب، قط يعني قالوا الكتاب. فعن مجاهد عجلنا قطنا أي عقوبتنا، هذه اللفظة قط أو قط، هل هناك من فسرها بالكتاب؟ قال ما في أحد فسرها بالكتاب، مع أنهم تأولوها تأويلات متعددة. فعن مجاهد في قوله عجلنا قطنا أي عقوبتنا، وعن الحسن ربنا عجلنا قطنا أي عقوبتنا، وعن قتادة قال نصيبنا من النار، وعن سعيد بن جبير نصيبنا من الجنة، وعن ابن جبير أيضا نصيبنا من الآخرة، عجلنا قطنا قبل الإحسان على نصيبنا، يبقى مفسرة بالعقوبة مفسرة بالنصيب سواء من الجنة أو من النار. عجلنا قطنا أي قضاءنا، مفسرة بالقضاء قطنا، خد بالك عشان كده بقول إيه قط. وقال عن إسماعيل بن خالد قطنا أي رزقنا. طيب هو هنا بيّن ضبط هذه اللفظة فيقول قط أو قط، فروا بعضهم نصب القاف بعضهم خضيه أهل اللغة ومنهم يقتبس هذا الايه الشيء، يعني عايز يضبط هذه اللفظة حتى يعرف ايه، حتى يعرف المعنى. فتقول قط وتقول ايه قط، نعم، وأنها بالكسر لا تنكر، فإن القرآن ورد بها عجل لنا قطنا، نعم. طيب قال باب ذكر استواء خالقنا العلي الأعلى، يبقى هذا فيه إثبات الايه الرجل وإثبات القدم. طيب منين نجيب إثبات الرجل؟ هو قال القدم، منين جبنا إثبات الرجل؟ ايه
ان القدم بمعنى ان الرجل معنى القدم، يبقى قدم رجل واحد يعني، يبقى استعملها على اعتبار ان احنا نطلق على الرجل قدما وعلى القدم رجلا. لهم ارجل، ها يبقى اخذ بهذا المفهوم ماشي. ها لكن احنا في باب الصفات بيبقى نريد ان تقيد بنفس الايه، بنفس السياق. ورد في هذا ان الراوي قال يضع قدمه او رجله على الشك، فجاءت الروايه مصرحة أيضا بالرجل كما صرحت بالقدم. طيب إليه إليه نعم، فالساق تثبت لله عز وجل والقدم يثبت لله، ليس من لازم إثبات القدم الساق، لا طبعا. فنحن ليس عندنا من أدلة الساق القدم، يعني ما نأتي بدل الساق، لا نأتي بدل الساق يوم يكشف عن ساق، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الرحمن عن ساقه، فنقول إثبات الساق ثبت بالساق، ليس من لازم القدم لا، ولا من لازم الساق القدم، ولا من لازم القدم الساق. نعم ايه ابن عباس، ايوه التأويل، وتأويل ايه في الصفة، لانه في الآية، في الآية تنازع السلف هل هي من آيات الصفات اصلا ام لا، لانها ليست مضافة يوم يكشف عن ساق، مش عن ساقه، ولكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ففسر الآية بساق الرحمن خاص رفع الإشكال، رفع الإشكال. باب ذكر استواء خلقنا العلي الأعلى، الفعال لما يشاء على عرشه، فكان فوقه وفوق كل شيء عاليا، كما خبرنا الله عز وجل في قول الرحمن على عرش استوى، وقال ربنا عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. أين العرش بالاتفاق؟ فوق السماوات، يبقى والله فوق العرش، يبقى فين؟ في السماء ولا في كل مكان؟ نعم. وقال في تنزيل، في تنزيل السجدة، يعني ألف لام ميم تنزيل السجدة، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال هو الذي خلق، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، فنؤمن، فنحن نؤمن بخبر الله جل وعلا أن خالقنا مستوى على عرشه، لا نبدل كلام الله ولا نقول قولا غير الذي قيل لنا، كما قالت الجهمية المعطلة أنه استولى على عرشه، لا استوى، فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم كفعل اليهود لما أمروا أن يقولوا حطة فزادوا حرفا، قالوا إيه حنطة، ولهذا هم يشبهون اليهود هنا، وحرف واحد أحيانا يكون الحرف جرف هارم فانهاروا بصاحبه الى ايه، في نار ايه جهنم، هو حرف واحد زي الهدى والهوى، واخد بالك؟ فكذلك امرهم الله ان يقولوا استوى على العرش فقالوا استولى. نعم لسه هيجي، فقالوا حنطة مخالفين لامر الله جل وعلا، كذلك الجهمية. يبقى الجهمية خالفوا بلا لغة تدعمهم ولا تأويل يسعبهم، فهم قالوا استوى مع استولى، ونحتوا ذلك من عندهم، كما نحتت يهود هذا الأمر أيضا، وهو قول قلوا إيه حنطة، نعم من باب رد أمر الله، حط يعني الله ما حط عنا خطيئتنا، حط عنا، فقالوا حنطة، وادخلوا الباب سجدا، فدخلوا يزحفون على مقاعدهم استهزاء وعنادا ومخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. فقال أبو بكر في خبر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. طب الجنة فين؟ في أرض أو في سماء؟ يبقى هذا دل على أن الله عز وجل في السماء. قال أبو بكر: فالخبر يصرح أن عرش ربنا جل وعلا فوق جنته، وقد أعلمنا جل وعلا أنه مستوى على عرشه، فخالقنا عال فوق عرشه الذي هو فوق جنته. طبعا الكلام يعني كلام واضح وعظيم، لكن إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ولهذا أخي صبر نفسك لما تيجي أنت إلى أصل أصول السنة تقرر للناس، والناس يبتعدون عنك ويريدون شبهات، كل يوم شبهة، وكل واحد يورد شبهة وينام ويقول اللهم ارزقني شبهة، اللهم ارزقني شبهة، حتى إذا قام من نومه وقد أسقط عليه إبليس شبهة قام وظن ذلك إيه؟ وظن ذلك أيمن. بعض الإخوة يتعجب إزاي سبحان الله مع وضوح الأمور ده الشيخ كيف يخالف هؤلاء هذا الأمر مع وضوح الأمور. نقول المسألة ليست أهي واضحة بالنسبة لك والحمد لله، لأنك أقبلت بقلب يريد الحق، أنت تبع من أصلا، وأنت تبع يعني أي جماعة وأي طائفة بتعمل لمين، أنت تعمل الحق، تربيت على النصوص والحمد لله، ولهذا احمد الله على هذا الأمر. ولكن أنا أقول يزول عجبك إذا يعني باب الشبهات باب أصعب من باب الشهوات. إذا كان الناس في الشهوات ما يستجيبون رغم وضوح الأمر، يعني هل في خلاف في الأمة بأن الزنا حرام يا أخوان؟ ولكن ألا يقع الزنا في الأمة بقلة أو بكثرة؟ بكثرة. طيب أين الأمة من قول ولا تقربوا الزنا؟ أين الأمة من هذا؟ فلهذا أنت لا تتعجب من عدم الاستجابة. أين الأمة من الربا؟ أين الأمة من الغيبة والنميمة؟ أين الأمة من الكذب؟ أين الأمة من قطيعة الرحم؟ طب دي مش مسألة بقى خلافية، هذه ليست مسألة خلافية ولا فيها الشبهات، ومع ذلك أكثر الناس على هذه الشهوات، الشبهات أقوى. فأنا لا أتعجب حينما أقرأ من الكتاب أقول لا سبحان الله هذا كلام فعلا كيف يخالف، سواء من ممثلة أو معطلة، كيف هذا عندك أنت؟ هم يقولون كيف يخالف كلامنا أيضا القائم على العقل. ولهذا دائما أقول لك وأكرر ولا أمل حتى لا تكون ممن أخبر الله عنهم قل هل ننبئكم بالأخسرين إيه أعمالا الذين ضل سعيهم في حدهم أنهم صنعا. إنك أنت إزاي تعرف أنك أنت لست من هؤلاء؟ ما جايز أنت برضو فرح بما عندك وما عندك ليس بصواب. أنك تقرأ، أنك مرتبط بفهم السلف، أنك تقول ما قاله السلف الصالح بفهمهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه بيقول إنما هو بيقول إيه. ولهذا لما تيجي تقول أنت الدليل يقول لك يعني هو الدليل ده مش عارفينه، هو يعني الدليل مش عارف إيه، نبدأ بقى نخرج عن إيه عن حد الدليل إلى التطاول. لكن ما يقولكش بقى الدليل، تعرف انك على الحق على طول، تعرف انك على ليه على الحق. خليك البخاري ومسلم ماشي، خلي البخاري ومسلم واسعد بهما، طبعا اسعد بهما. ف تعجب تقول كيف هؤلاء لا يعرفون هذا، كيف وكيف يخالفون هذا النص الواضح؟ مثلا كيف تخالف الامه النص الواضح في تحريم الزنا والربا؟ كيف؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي غلبت غضبي. قال أبو بكر: الخبر دل على أن ربنا جل وعلا فوق عرشه الذي كتابه إن رحمته غلبت غضبه عنده. فالعندية دل على إيه؟ على العلو، على العلو. عن عبد الله قال: ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء إلى الأخرى مسيرة 500 عام، وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة 500 عام، وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام، والعرش على الماء والله على العرش ويعلم أعمالكم. عال في دنوه دان في علوه، فلا يمنع علوه قربه ولا يمنع قربه علوه. فهو عال في دنوه، أي يدنو، عالم بما يفعله العباد، وهو عال على عرش ما في تنافي سبحانه. نعم. طيب، وعن أسماء بنت عمير، فدل هذا الخبر عليه، دل هذا الخبر الحسن على أن الله سبحانه وتعالى على عرشه، والعرش فوق الماء، والماء فوق الكرسي، وهكذا. وعن أسماء بنت عميس قالت: كنت مع جعفر بأرض الحبشة، فرأيت امرأة على رأسها مكتل من دقيق، فمرت برجل من الحبشة فطرحه عن رأسها، فشفت الريح الدقيق، فقالت: أكلك إلى الملك يوم يقعد على الكرسي ويأخذ للمظلوم من الظالمين. يا الله، ومن يقدر على هذا؟ يا ويلك، يا ويلك يا من قلبت المكتل من الدقيق، لقد وكلتك المرأة لا إلى قاض ولا إلى حاكم ولا إلى كذا، إنما قالتك المرأة مين؟ سبحان الله. أكلك إلى الملك يوم يقعد على الكرسي ويأخذ المظلوم من الظالمين. والكرسي في الحديث في الخبر الصادق فين؟ فوق السماوات. وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، ومن فوقها يكون العرش، وإن الفردوس من أعلاها درجة، ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة، فسلوه الفردوس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكرسي موضع قدميه، والعرش لا يقدر أحد قدره، أو لا يقدر أحد قدره، فلا يكون أحد الخبرين مخالفا للخبر الآخر. وهذا مذهبنا في جميع العلوم، مش بس في العقيدة، إن احنا لا نضرب أخبار النبي بعضها ببعض، إنما نجمع أن كل خبرين. شوف القاعدة بقى اللي بيقول إيه، دي قاعدتنا في جميع العلوم، خد تحتها خط ديت، أن كل خبرين يجوز أن يؤلف بينهما في المعنى، لم يجوز أن يقال هما متضادان متهاتران على ما قد بيناه في كتبنا. طالما يمكن الجمع بينهما لا يقال هما إيه؟ متضادان. أن كل خبرين يجوز أن يؤلف بينهما في المعنى، لم يجوز أن يقال هما متضادان متهاتران على ما قد بيناه في كتبنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله سبقت رحمتي غضبي، وقال إن الله ملء سحاء لا يغيضها شيء بالليل والنهار. سبقت رحمتي غضبي، وقال يمين الله ملأ سحاء لا يغضها شيء بالليل والنهار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيدي ونفق فيك ابن روحي، أغويت الناس وأخرجته من الجنة. فقال آدم: وأنت موسى الذي استفق الله بكلامي، فلومني على عمل أعمل كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال: فحج آدم موسى. فحج آدم موسى. إيه الدليل في الخبر هذا يا إخوان؟ لا، احنا بنتكلم الآن في العلو. الواد ده هيجيب ها؟ عنده، يعني كتبه الله علي قبل ان يخلص الارض، هو كتاب عنده. يا سلام، انت ابن خزيمه بقى يعني. طيب، محتمل، بس احتمال بعيد شوي. ها؟ مالها قبل نخص الأرض فيها إيه؟
ها؟ أول مرة تحضر؟ أول؟ ها؟ أيوة. كان الله ولا شيء معه، يعني إيه؟ يعني عاوز يقول نقول كده قال أتلوموني على عمل أعمله كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض أشار الله إلى خلق العرش قبل ذلك، وكان عرشه إيه؟ وكان عرشه على الماء، وقد كتب كتابا عنده بهذا كله قبل أن يخلق السماوات والأرض، فهو كتاب إيه؟ عنده وهو على عرشه سبحانه وتعالى. نعم. قال باب ذكر البيان أن الله عز وجل في السماء. الآيات الدالة على علوه سبحانه وتعالى كما خبرنا في محكم تنزيله وعلى سنبيه عليه الصلاة والسلام، وكما هو مفهوم في فطرة المسلمين علمائهم وجهالهم أحرارهم ومماليكهم ذكرانهم وإناثهم بالغيهم وأطفالهم، كل من دعا الله جل وعلا فلما يرفع رأسه إلى السماء ويمد يديه إلى الله إلى أعلى لا إلى أسفل، ما رأينا واحد أبدا أبدا واخد بالك يقول يا رب يا رب اشفني يا رب وكذا، وإنما بفطرته إيه؟ يا رب وهكذا يا رب. نعم. حتى ذكروا أثرا وإن كان في بعض أن سليمان لما خرج يستسقي وجد إيه؟ نملة رفعة قائمة إلى السماء تقول إيه؟ اللهم اسقنا وكذا، فقال ارجعوا فقد إيه؟ فقد سقيتم بدعوة غيركم أو كما قال. قال أبو بكر قد ذكرنا استواء ربنا على العرش في الباب قبل، استواء على العرش، استواء على العرش ده علو خاص، ده علو الذات، علو الإيه؟ الذات. فالله تبارك وتعالى يثبت له العلوين، علو الذات وعلو الصفات، علو الذات وعلو الصفات، فهو سبحانه وتعالى على عرشه بذاته، وهو سبحانه وتعالى عالم بصفاته، أي علو القهر والقدر والشأن، علو القهر والقدر وعلو الإيه؟ علو القهر والقدر وعلو الشأن. فالله عز وجل عالم بصفاته والقاهر فوق عباده، وهو العالي بذاته على الرحمن على العرش استوى، فيكون استواءه على العرش ده المراد بعلو الايه؟ علو الذات. ولهذا اجمع اهل السنه على ان الله سبحانه وتعالى على عرشه بذاته، على عرشه بذاته. ففين دليل بذاته؟ على عرشه، قال سبحانه الرحمن على العرش استوى، ففين دليل بذاته؟ احنا قلنا ان اهل السنه لا يذكرون شيئا الا بدليل، فين دليل بذاته؟ الرحمن على عرش استوى. طب هذا نقول الرحمن على عرش استوى بذاته، جبنا منين بذاته يا بي؟ ملازمه لله. كويس. يعني ايه؟ يعني حينما نقول الرحمن عرش استوى يعني بذاته، ياتي لفصل الخطاء لفصل القضاء يعني بذاته، يكلم عباده بذاته، ياتي فيضع الرحمن سبحانه وتعالى قدم بذات، كلمه بذات اصلا تحصيل حاصل، فمعلوم اسناد الفعل الى الرب سبحانه وتعالى ما يكون بذاته، لكن احتاج اهل السنه النص على بذاته هنا لان هذا الموضع اثبت فيه المبتدعات علوا، علوا بعض المبتدعات اثبت علوا، ولكن هو علو الصفات لا علو الذات، فقال الله في كل مكان، لكن هو عالم بصفات علو قدر وقهر، فاحتاج اهل السنه والجماعه ان ينص على كلمه بذاته مبينين بذلك انه له العلوان، علو الذات وعلو الصفات، ولهذا تحصل حاصل. انت نفسك حينما تقول انا اكلت انا شربت انا كذا، انت شربت بذاتك ولا شربت بصفاتك؟ شربت اكلت بذاتك ولا بصفاتك؟ مشيت أتيت ضربت زرعت حصدت، كل هذا بذاته صح؟ لكن أنت لا تحتاج أن تقول هذا لأنه معلوم هذا أصلا. أنت حضرت اليوم بذاتي
وخرجت من المسجد بذاتي وركبت السيارة بذاتي ودفعت الأجرة بذاتي ونزلت بذاتي ودخلت البيت بذاتي، من الناس يقول عنك ايه؟ لانه هذا معروف، لكن احتاج اهل السنة ان يعرفوا المعرف هذا او المعروف لان قوما لا يعرفونه. نعم. فاسمعوا الان ما اتلو عليكم من كتاب ربنا الذي هو مسطور بين الدفتين مقرون في المحاريب والكتاتيب، ودايما يقول كذب عشان يبين انه ايه الذي، نعم القرآن كلام الله يتكلم به حقيقة، وهو المكتوب مش الموجود فين، مش الكلام النفسي، وإنما هو الموجود المقروء في المحاريب والكتاتيب مما هو مصرح في التنزيل، أي أن الرب عز وجل في السماء، إلى كما قالت الجهمية المعطلة إنه في أسفل الأراضين كهو في السماء عليهم لعائن الله تبارك وتعالى. أفليس قد أعلمنا يا ذو الحجة خالق السماوات والأرض وما بينهما في هاتين الآيتين أنه في السماء؟ أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ أفليس قد أعلمنا يا ذو الحجة خالق السماوات والأرض وما بينهما في هاتين الآيتين أنه في السماء وقال إليه يصعد؟ طب نقول إحنا في الأرض، هو يقول في السماء، نقول إحنا في الأرض؟ سبحان الله. أو لا يليق أن يكون في السماء؟ طيب قال لا، ده المراد علمه، علمه يعني في السماء، نقوله في الأرض ما في علمه؟ لا وفي الأرض، نقول طب لماذا خاص السماء؟ ما نعرفش، المهم هو علمه في الأرض وفي السماء وخلاص، ولا ينبغي أن يكون في السماء. طب ليه؟ إن أولتم من في السماء يعني بالعلم أو كذا، فإن العلم أيضا في الأرض. فعلامة قال سبحانه أمنتم من في السماء. طيب هبنا وافقناكم في هذا، فما تقولون في قول الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه؟ يصعد يرفع، هل تكون إلى أعلى ولا إلى أسفل؟ أفليس العلم محيطا يا ذوي الحجى والألباب؟ أما الرب جل وعلا فوق من يتكلم بالكلمة الطيبة فتصعد إلى الله كلمته، الله فوق من يتكلم بالكلمة، لا كما زعمت الجميع المعطلة أنه تهبط إلى الله الكلمة كما تصعد إليه، الله في السماء والله في الأرض، الله في كل مكان. طيب إليه تصعد، أفليس العلم محيطا أن الرب فوق من يتكلم بالكلمة الطيبة؟ أليس كذلك؟ إليه يصعد الكلم الطيب، يبقى إذن المتكلم بالكلم الطيب الله أعلى منه، حيث أن كلامه يصعد إليه سبحانه. ألم تسمعوا يا طلاب العلم قول الله تبارك وتعالى لعيسى بن مريم، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هذا التصريح بالرفع هو، أليس إنما يرفع الشيء من أسفل إلى أعلى لا من أعلى إلى أسفل؟ نقول هذا يرفع وهو من أعلى إلى أسفل، تقول أنا رفعت فوق سطح المسجد، ولا تقول أنا رفعت يعني تحت سطح المسجد، فوق. وقال تعالى بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه، ومحال أن يهبط الإنسان من ظهر الأرض إلى بطنها أو إلى موضع أخفض منه وأسفل فيقال رفعه الله إليه، لأن الرفعة في لغة العربي الذين بلغتهم خوطبنا، شوف خلي بالك تركز على اللغة دايما، لأنه القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولكننا في بعض المواضع نقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية إن كان المراد الحقيقة الشرعية، زي ما بنقدم الصلاة بمفهومها الشرعي على الصلاة بمفهومها اللغوي. ألم تسمعوا قول خالقنا جل وعلا يصف نفسه وهو القاهر فوق عباده؟ أوليس العلم محيطا الله فوق جميع خلقه من الجن والإنس والملائكة الذين هم سكان السماوات جميعا؟ أولم تسمعوا قول الخالق الباري ولله يسجد من في السماوات، ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة هم يسجدون يخافون ربهم من فوقهم؟ تبتم الملائكة يعبدون الله فين؟ في السماء. قال الله عنهم يخافون ربهم من فوقهم وفعلوا ما يأمرون. فأعلمنا الجليل عز وجل في هذه الآية أيضا أن ربنا فوق ملائكته وفوق ما في السماوات وما في الأرض من دابة، وأعلمنا أن ملائكته يخافون ربهم الذي فوقهم، والمعطلة تزعم أن معبودهم تحت الملائكة كما هو فوقهم، يبقى الرب فوق والرب إيه تحت، فالخاف ربهم الذي فوقهم وما خاف ربهم الذي تحته. ألم تسمعوا قول خالقنا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، من السماء إلى الأرض وبعدين يعرج إليه، أليس مفهوما في اللغة السائرة بين العرب التي خوطبنا بها وبلسانهم نزل الكتاب؟ ما هذا حينما يكون اللحن في اللسان يبقى يصح ان احنا دايما نخاطب اليس في لغه العرب، لكن حينما يكون اللحن بالقلب نعمل ايه؟ لا لغه عرب ولا لغه ولا اي لغه على وجه الارض يمكن ان تقيم هذا اللحن وان تصحح هذا اللحن في القلب، لان القلب اذا زار ما رده نص ولا لغه. ولن ينزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنا أم كتاب أخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون بقى اللغة والنص، لا، ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. مسألة مش جهل بلغة العرب، المسألة جهل بأصول الشريعة والتلقي، هذه المسألة، هي المسألة مهما تلف وتدور. لكن لو كانت اللغة مع هؤلاء لأبرزوها. أما أول الصفات باللغة، طيب تعالوا إلى اللغة الآن، نحاكمكم إلى اللغة الآن، ماذا تقول؟ وبعدين كل هذه الأدلة والمفهوم للأدلة بما يعارض؟ طب عندكم يعني نصوص تعارض أن الله ليس في السماء؟ عندكم نصوص عشان نقول كيف نجمع؟ إحنا اللي بنجيب، دايما إحنا اللي بنجيب النصوص وإحنا اللي بنجيب الفهم، وأنتوا طرزانات، ما عندكم إلا العقل وما عندكم إلا الهوى. لكن فين؟ ليه إحنا دايما نأتي بالنصوص ويوم ما تجيب نصوص تأتون بالنصوص الايه المتشابهة او في امم سابقة؟ اليس مفهوما في اللغة السائرة بين العرب التي خصمنا بها وبالثانين نزل الكتاب ان تدبير الامر من السماء الى الارض انما يدبره المدبر وهو في السماء لا في الارض؟ وكذلك مفهوم عندهم ان المعارج يعني المصاعد تعرج اليه يعني تصعد اليه، دي المعارج. أليس قال تعالى تعرج الملائكة وروح إليه، وإنما يعرج الشيء من أسفل إلى أعلى وفوق لا من أعلى إلى دون وأسفل، فتفهم لغة العرب لا تغالطه. قال وبما ومن أدلة أيضا قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، والأعلى مفهوم في اللغة أنه أعلى كل شيء، الأعلى وفوق كل شيء، والله قد وصل نفسه في غير موضع من تنزيل وحي وأعلمنا أنه العلي العظيم. أفليس العلي يا ذوي الحجة ما يكون عاليا؟ لا كما تزعم الجهمية المعطلة أنه أعلى وأسفل ووسط ومع كل شيء وفي كل موضع من أرض وسماء وفي أجواء في جميع الحيوانات، لأنه الله في كل مكان يعني كده، هم يأخذون في كل مكان، يبقى إذن هيكون في كل مكان، في الأماكن النجسة والطائرة، يقول لك لا 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 النجسة لا، إيه الدليل؟ إذا قلت بأن الله في كل مكان ففرقت بين مكان ومكان، فبالدليل يقول لك الله أصلا الله لا يليق أن يكون في هذه الأماكن النجسة. نقول وهل يليق به أن يكون مع مخلوقاته وأن تحيط به مخلوقاته؟ هو دي اللي يليق. وبعدين لو تدبروا آية من كتاب الله وفقهم الله لفهمها، وفقهم الله وإنما خذلهم الله. طب خذلهم الله، ما ذنبهم؟ ذنبهم أنهم زاغت قلوبهم وابتغوا الفتنة وابتغوا التأويل فابتلوا بهذا، هذا ذنبهم. فلما زاغوا أزاغ الله ونصرف أبصارهم وفتنتهم كما لم يؤمنوا به أول مرات. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفله؟ فطبع الله عليه بكفرهم. ما ربك بظلام، إنما أنت في سبق علمه سبحانه أنك تريد الهداية، ولهذا اصطفاك، ولهذا اصطفاك، فأنت مصطفى. يا من تفهم الحق، أهل السنة والجماعة مصطفون، كما أن الصحابة مصطفون، كما أن الرسل مصطفون. فالله أعلم حيث يجعل رسالته، أصلا في الرسل والأنبياء، وفرعا في أتباع الرسل والأنبياء. ولهذا احد اخوانكم اليوم واحنا بنتكلم في درس
البخاري بيقول أنا حضر يعني في نفسي معنى، قلت لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم الآن يطول مع من سيكون؟ خبالك. وهذا شبيه به ضرب ابن القيم أو ذكر ابن القيم، ذكر ابن القيم مثل هذا أو قريبا من هذا، فقال أما من كان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا بين ظهورنا، لو قيل الرسول هيدرس يا ترى من كان سيجالسه؟ طبعا كل أقول أنا، لا يمكن أترك الرسول أبدا. أترك الرسول؟ طب ليه لا أترك الرسول؟ عشان تعلم الهدى والبينات. الهدى والبينات هي التي أنزلها الله عليه وينزلها الله عليه بالوحي والكلام الذي يقوله. طب الوحي هذا موجود الآن يقوله علماء، أين أنت؟ لهذا قال ابن القيم ومن كان يعلم أنه هل يجالس الرسول لو كان موجودا وكذا، من كان يجالس الرسول لو كان بين ظهورنا فلينظر إلى حلق العلماء، فإن من يجالس العلماء اليوم هو الذي يجالس الرسول لو كان بين ظهرانيه. كذلك أتباع الرسول هم أتباع مين؟ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يطور لو كان النبي خارجا أن يخرج على قوم يأخذون بميراثه، ولا يخرج على قوم أو يجالس قوما يعرضون على سنته، يعرضون على سنته. انظر لما كانت الأمة أمام النبي صلى الله عليه وسلم يوما كفأه الله بالحوض، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حيل بينه وبين من يا أخواني؟ وبين من بدلوا وغيروا. كذلك لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم فلن تكون بطانة النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، ولن تكون بطانة النبي الجهمية، ولن تكون بطانة النبي الصوفية، ولن تكون بطانة النبي الشيعة الروافض، ولا الحلولية والاتحادية، لن تكون بطانة النبي هؤلاء، إنما تكون بطانة النبي مين؟ بطانة النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه على الحق. ما في فرق، هذه سنة النبي كما لو كان النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى هذه عواطف ما تصلح. وإحنا لا لا والله لو كنت أجلس خدت أنا بجلس المشايخ وكذا، أي مشايخ أن جالس وكذا، نقول إلى أي أمد؟ فإن العبرة بالصبر. ولهذا قد طال مثلا الدرس بيقيم العالم الأول المساجد تمتلئ، المسجد يمتلئ، وبعدين شيئا فشيئا وهكذا إلى أن يصبح على الإيه أمام الشيخ العدد القليل، لأن العبرة بالإيه بالصبر، وما يلقاها إلا الصابرون. إلا إذا غيرت المنهج العلمي أو تكلمت غيرت الكلام في البدع والسنن وجعلت الكلام في الإيه في الأمور العامة، فكل الناس حلوين وكل الناس مقبولون ونتكلم في الرقائق وفقط، هذا يجتمع عليك الناس إيه جميعا. إنما كيف يأتي عندك الأشعاري وأنت تتكلم عن صفات الله، ولا الجهمي، ولا الممثل أن يأتيك والمعطل أن يأتيك؟ ليه تكلمت باب الأسماء والصفات؟ يبقى كده أنت حرمت جزءان من الناس، المعطل والممثل في قضية الصفات. نيجي لقضية التوحيد الألوهية، هتجد نفسك تحرم من مين؟ من كل الصوفية أصحاب الخزعبلات. طيب تيجي مثلا في أي باب، في أي باب من الأبواب لابد أن يخاصمك طوائف، فلو تكلمت فيه بالحق لخاصمتك طوائف. في النهاية من الذي سيحضر لك؟ من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة بحق؟ وهؤلاء في الناس كالكبريت الأحمر. والله عز وجل لما سأله كليمه موسى عليه السلام أن يريه ينظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، إلى قوله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. أفليس العلم محيطا يا ذوي الألباب؟ أن الله لو كان في كل موضع ومع كل بشر وخلق كما زعمت المعطلة لكان متجليا لكل شيء. لو الله في كل موضع كان هيبقى ومع كل بشر وخلق، ما كانش فيه معنى القول إيه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، لأنه سيكون متجليا لكل شيء، وبالتالي سوف يكون كل شيء إيه؟ سوف يدك كل شيء. وكذلك جميع ما في الأرض لو كان متجليا لجميع أرضه سهلها ووعرها وجبلها ضراريها ومفاوزها مدنها وقراها عمرانها وخرابها وجميع ما فيها من نبات وبناء لجعلها دكا كما جعل الله الجبل الذي تجلى له دكا. قال تعالى فلما تجلى رب الجبل جعله ايه دكا. وعن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فلما تجلى رب الجبل جعله دكا قال بإصبعها هكذا وأشار بالخنصر من الظفر يمسكه الإبهام ووضع إبهامه اليسرى على طرف خنصره الأيسر على العقد الأول فساخ الجبل فتقطع. قال فقال حميد لثابت يا أبا محمد دع هذا ما تريد إلى هذا. قال فضرب ثابت منكب حميد صدره يعني ضرب صدره ضربة في رواية عن صدره ضربة شديدة وقال ومن أنت يا حميد وما أنت يا حميد يحدثني به أنس بن مالك عن رسول الله وتقول أنت دع هذا يعني بلاش تتكلم في مثل هذا لأنه قد لا يفهم. فاسمعوا يا ذوي الحجة دليلا آخر من كتاب الله أن الله جل وعلا في السماء مع الدليل على أن فرعون مع كفره وطغيانه قد أعلمه موسى بذلك وكانه قد علم أن خالق البشر في السماء. ألا تسمع قول الله يحكي عن فرعون يا هامان بن لي قوله يا هامان بن لي صرح لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. لماذا سيطلع إلى إله موسى في السماء؟ لأن موسى إيه؟ أخبره أن ربي في السماء. لهذا قال يا الله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. ففرعون عليه لعنة الله أمر ببناء صرح يحسب أنه يطلع إلى إله موسى وفي قوله وإن لأظن من الكاذبين دلالة على أن موسى كان قد أعلمه أن ربه جل وعلا أعلى وفوق. وأحسب أن فرعون إنما قال لقومه وإني لأظنه من الكاذبين استدراجا منه لهم كما خبرنا جل وعلا في قوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فأخبر أن هذه الفرقة جحلت يريد بأسرتهم لما استيقنتها لما استيقنتها قلوبهم. فشبه أن يكون فرعون إنما قال لقومه وإني لأظنه من الكاذبين وقلبه مستيقن أن كلمة الله من الصادقين لا من الكاذبين. يعني عايز يقول كمان إيه عايز يقول إن فرعون ما قال هذا كده لا فرعون أيضا لما قال وإني لأظنه من الكاذبين موقن بأن موسى ما قاله من علو الرب هذا مستقر في قلب إنما أنكر ذلك إيه جحودا وعنادا. والله أعلم أكان فرعون مستقرا بقلبه على ما أولت أم مكذبا بقلبه الظان أنه غير صادق. يقول الله أعلم لكن ما يبعد إن كنت داخل من جملة إيه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وخليل الله إبراهيم عالم في ابتداء النظر إلى الكوكب والقمر والشمس أن خالقه عالم فوق خلقه حين نظر إلى الكوكب والقمر والشمس. ألا تسمع قوله هذا ربي ولم يطلب معرفة خالقه من أسفل إنما طلبه من أعلى مستيقنا عند نفسه أنه أن ربه في السماء لا في الأرض. هذه آيات دل على هذا. وكذلك من سنته صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية ما يدل على ذلك. وطبعا الإخبار بعلو الرب سبحانه وتعالى هذا قد ركز عليه علماء السنة كثيرا ليه؟ لأن هذه وقع فيها الإنكار الشديد. فكما علمنا في وحي على لسان نبيه إذ لا تكون السنة أبدا أن ننقل عنه بنقل العدل عن العدل موصول إليه إلا موافقة لكتاب الله لا مخالفة له. فمن الأحاديث الدالة على العلو ما جاء في حديث أبي هريرة قال أتت فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته خادما فقال لها قولي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل وقال مرة والقرآن العظيم فالق الحب والنوى أعوذ بك من كل ذي شر أن تأخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اخض عنا الدين وأغننا من الفقر. وهذا الحديث صحيح رواه مسلم. طيب وعن أبي هريرة الشاهد فيه يا إخواني وأنت الظاهر فليس فوقك إيه شيء. وكذلك الحديث الآخر فيه هذا الأمر وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وكذلك حديث أبي هريرة إن الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إن لله عز وجل ملائكة يتعاقبون فيكم، فإذا كانت صلاة الفجر نزلت ملائكة النهار فشهدوا معكم الصلاة جميعا، ثم صعدت ملائكة الليل ومكثت معكم ملائكة النهار، فسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما تركتم عبادي يصنعون، قال فيقولون جئناهم يصلون وتركناهم يصلون، فإذا كانت صلاة العصر نزلت ملائكة الليل فشهدوا معكم الصلاة جميعا ثم صعدت ملائكة النهار ومكثت ملائكة الليل. الحديث طيب فين الشاهد يا اخوان؟ صعدت، نعم صعدت وايه ونزلت، دل هذا على ان الله عز وجل له العلو علو الذات. وفي خبر ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الذهب التي بعث بها علي بن ابي طالب من اليمن، قال النبي انا امين من في السماء. قال ابو بكر قد امليت اخبار المعراج في غير هذا الكتاب ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بالبراق مما يدل على علوه بذاته ايضا. قال فحملت عليه، النبي قال فحملت عليه ثم انطلقت حتى أتينا السماء الدنيا. الحديث بطوله، وفي الأخبار دلالة واضحة على أن النبي عرج به من الدنيا للسماء السابعة ولا إلى الأرض يا أخوان، ما يكون معراج إلى السماء، ولا هذا المعراج هو السلم. يقول لك لا أصل مش معقول، أصل الجاذبية الأرضية، جماعة بقى المعاصرين دلوقتي ما بينكر المعارضة، أصل الجاذبية الأرضية لا، ده لو كان كده كان يحرق. جاذبية أرضية، الجاذبية الأرضية، من الخالق للجاذبية الأرضية؟ من الخالق للسماوات ومن خلق للأرض؟ سبحان الله. فتلك الأخبار كلها دالة على أن الخالق البارئ فوق سبع سماوات لا عالم زعمت المعطلة أن معبودهم هو معهم في منازلهم وكونوا فيهم على ما هو على عرشه قد استوى. هو الحقيقة لما تيجي لهؤلاء المعطلة في النهاية لا في النهاية يعبدون ايه؟ عدما اصلا، عدما، ما في، ليس الرب عندهم له صفة، ليس له وجود اصلا حقيقي. وفي خبر ذا عن البراء في قصة قبض روح المؤمن وروح الكافر، قال في قصة قبض روح المؤمن ايتها النفس المطمئنة الطيبة المطمئنة اخرجي لمغفرة الله ورضوان، قال فتخرج تسيل كما تسيل قطرة من السقاء لا يطرقون في يدي طرفة عين فيصعدون بها إلى السماء فلا يمرون بها على الجند من ملائكة إلا قدم هذه الروح الطيبة فيقولون فلان بأحسن أسمائه، فإذا انتهى بها إلى السماء فتحت له أبواب السماء، ثم يشيع من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، ثم يقال اكتبوا كتابه في عليين. يبقى دل على أنه بيصعد الروح إلى مين؟ إلى بارئها في السماء السابعة. وأما إقرار صلى الله عليه وسلم على علوه قال فيه باب ذكر الدليل على أن الإقرار بأن الله جل وعلا في السماء من الإيمان. فعن معاوية بن الحكم السلمي عايز يقول لك أن علو الله ثبت بالكتاب وبالسنة القولية والتقريرية ونقول والفعلية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حدث أصحابه ثم قال اللهم بلغت اللهم فشل، وصار يرفع إصبعه إلى السماء وينكوه إلى إيه؟ إلى الأرض. حديث معاذ الحكم المعروف حديث الجارية، وكانت يقول قال وكانت غنيمة لي ترعاها جارية لي قبل أحد الجوانية فوجدت الذئب قد أصاب منها شاة وأنا رجل من بني آدم أسف كما أسفون أغضب يعني فصككتها صكة فلطمت وجهها ثم انصرفت انصرفت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. طبعا صك وانصرف من صك و يعني استهان بالامر، لا يسال النبي وقع فسال النبي فعظم ذلك عليه، قال كيف تفعل هذا؟ الذئب ما ذنبها؟ فقلت يا رسول الله افلا اعتقها؟ انا عايز اعتقها. سبحان الله، شوف يا اخواني المصارعه، مصارعه الصحابه الى الامتثال والى مغفرة الذنب بأي شيء، حتى لو ان بعتق هذه الجارية، يعني رب ثمن الجارية أغلى من ايه؟ من الشاة التي صك وجهها من أجله، لكن أنا وقد وقع فالأبذل أغلى ما عندي من أجل أن يغفر الله سبحانه وتعالى لي. قال بلئتني بها، فجئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين الله؟ قالت في السماء. قال فمن أنا؟ قلت أنت رسول الله. قال إنها مؤمنة فأعتقها. إنها مؤمنة إيه؟ فأعتق. يبقى مؤمنة لما قالت أين الله؟ لما قالت الله في السماء. هؤلاء لا، يقول لك لا 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 لا، وتأولوا بقى، قالوا ده حديث ضعيف ما ينفعش، ازاي ده بصحيح الامام مسلم والحديث صحيح؟ قال لك خلي بالك اصلا من روايه معاويه بن الحكم. طب والصحابه كمان هنتكلم فيه، انت تقول في روايه فلان فلان دون الصحابه، لكن الصحابه يخضع لهذا؟ قال لك وكان اعرابيا وكان لا يحسن الصلاه. فكذلك لا يحسن ايضا الروايه، لان النبي قال لما علمه لما تكلم في الصلاه كان لا يحسن الصلاه. جاء اخرون قالوا لا، ده خلي بالك المراد من قول النبي اين الله يعني من الله، بس سيدنا يقول اين من الله، قال اين الله، خلي بالك قال ايه، انما السؤال باين ده سؤال لا يجوز ابدا، لان اين دي سؤال عن مكان والله لا يحده ايه مكان. قالك المقصود من الله يعني. طبعا المصلحة اعتقاده، مذهبه الذي يعتقد صوابه، وقد يدعو إلى بدعته من أجل أيضا عرش أو كرسي أو طمع أو رغبة أو كذا إلى آخره. نعم، لكن لابد هذه التقسيم تبقى موجودة. إياكم أن تظن أن ممكن يكون كل الناس الكبار والصغار والرجال والنساء والبالغ وغير البالغ أنهم سيكون سلفيين. لا، ده لابد القسمة دي، لازم الأحزاب، لازم الطوائف، لازم الفرق. ولهذا النبي قال إيه؟ وستفترق أمتي على ثلاث صفات. لازم الفرق دي، لازم. قد يقول قال تمه لمه لازم، والنبي أخبر إنه لازم. طب على ما تنكرون بقى؟ يبقى أنتم كده معترضين على قدر الله؟ لا، هو إحنا بننكر قدر الله؟ لا، لكن إحنا بننكر على ما خالف شرع الله. لأن تعالى كده روح الكتاتيب وتعلم، يعني في فرق بين الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي. النبي أخبر بما يكون قدرا وكونا، لكنها عن التفرق إيه؟ شرعا. يبقى احنا بننهى عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك. يبقى احنا بنؤمن بالقدر زي ما احنا بنؤمن بالكفر قدرا وكونا. طيب هل معنى ذلك بان نكفر؟ طب ما احنا بنؤمن بالمعاصي كونا وقدرا، مع ذلك معصي؟ زي اللي بيعود يدندن لك يا سلام، ده الثور دي كانت من ايه من ايات قدر الله، والله ما وقعت الا بقدر الله، والله ما وقعت بقدر الله. هو حد قال انها وقعت بقدر الله؟ طب والكفر وقع بقدر الله والمعاصي وقع بقدر الله؟ كل وقع بقدر الله. ومن الادله ايضا على ذلك على علو الله، قال باب ذكر اخبار ثابته في السند صحيحه القوام، رواه علماء العراق والحجاز عن النبي في نزول الرب الى السماء الدنيا كل ليله، نشهد شهاده مقر بلسان مصدق بقلب مستيقن بما. فهذه الاخبار من ذكر نزول الرب من غير ان نصف الكيفيه، ينزل من غير نصف الكيفيه، لان نبينا لم يصف لنا كيفيه نزول خالقنا الى سماء الدنيا واعلمنا انه ينزل. والله جل لم يترك ولا نبيه عليه الصلاه والسلام بيان ما بالمسلمين اليه الحاجه في امر دينهم، فنحن القائلون المصدقون بهذه الاخبار من ذكر النزول غير مكلفين القول بصفه الكيفيه، ان النبي لم يصف لنا كيفيه النزول وما سكت عنه النبي ايه نسك. وفي هذه الاخبار ما بان وثبت وصح ان الله جل وعلا فوق سماء الدنيا الذي خبرنا نبينا انه ينزل اليه، لان النزول لا يكون الا من اعلى. هتقول ازاي؟ نقول لك الله اعلم، فالله فوق عرشه والله ينزل الى سماء الدنيا، كيف الله اعلم؟ لكن نثبت الامرين، اذ محال في لغه العربي ان نقول نزل من اسفل الى اعلى، ومفهوم في الخطاب ان النزول من اعلى الى اسفل. وذكر حديث ابي هريره وابي سعيد الخدري انهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله يمهل حتى يذهب ثلث الليل فينزل الى سماء الدنيا فيقول هل من سائل، هل من داع، هل من سائل، هل من مستغفر من ذنب، حتى يطلع الايه الفجر. وذكر هذا الحديث. وكذلك ما جاء عن عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة بن عرابة الجهني قال صدرنا مع رسول من مكة فجعلوا يستأذنون النبي فجعل يأذن لهم، فقال ما بال شق الشجرة الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الشق الآخر، فلا يرى من القوم إلا باكيا. قال أبو بكر إن الذي يستأذن بعد هذا في نفس لسفيه، إن الذي يستأذنك بعدها في نفسه لسفيه، فقام النبي فحمد الله وأثنى عليه، وكان إذا حلف قال: والذي نفسي بيده أشهد عند الله ما منكم أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك به في الجنة، إلى أن ذكر حديث النزول إلى السماء الدنيا. فالنزول هذا دل عليه يا إخوان، دل على علو الله عز وجل. طيب نقف من هذا الكتاب على باب ذكر تكريم الله موسى وتخصيصه بهذا، لننتقل إلى صفة الكلام. نعم، تفضل.